الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم ما بعد، أيها الأحبة في الله، هذه بداية سلسلة من الدورات العلمية إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم اتباع سبيل المؤمنين، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذه هي دورتنا العلمية رقم كم؟ 49 بعد 107، والمقامة في يوم الأربعاء الموافق غرة شهر ذي الحجة لعام 46,400، ومع مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في العقيدة بشرح العلامة صالح الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى وشفاه. ونبدأ بوقفتنا الأولى، وهي ترجمة مختصرة للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى من كتاب سير أعلام النبلاء. قال رحمه الله تعالى الذهبي: ابن أبي زيد هو الإمام العلامة القدوة الفقيه، الإمام العلامة القدوة الفقيه، عالم أهل المغرب، عالم أهل المغرب، أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني المالكي، ويقال له مالك الصغير، ويقال له مالك الصغير لما حوى من علم الإمام مالك في المذهب وبرز فيه، فكان يقال له مالك الصغير، وكان أحد من برز في العلم والعمل، من برز في العلم والعمل. وهذا كان شأن ترجمة الأئمة، أنهم كانوا يجمعون بين العلم وبين العمل، جمع بين العلم وبين العمل، فالعلم يراد العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فلهذا نجد في ترجمة علماء الأمة الجمع بين العلم والعمل، فهم يعلمون ويعملون. وهذا لا تكاد تجد واحدا من الأئمة المبرزين من أئمة السلف إلا وهي في ترجمته، الإمام أحمد، الإمام مالك، الإمام الشافعي، البخاري، مسلم، جميع أئمة وأوعية العلم نجدهم أنهم كانوا يجمعون بين العلم وبين العمل. قال: وكان أحد من برز في العلم والعمل. وكان، قال القاضي عياض رحمه الله، حاز رئاسة الدين والدنيا، حاز رئاسة الدين والدنيا، ورحل إليه من الأقطار ونجب أصحابه وكثر الآخذون عنه، وهو الذي لخص المذهب، ولهذا كان يقال له مالك الصغير، وهو الذي لخص المذهب وملأ البلاد من تواليفه، وتفقه بفقهاء القيروان، وعول على أبي بكر بن اللباد، وأخذ، وده أيضا ملحظ نلاحظه في ترجمة العلماء، أنهم وإن تعددت المشايخ إلا أننا نجد أن الواحد يتخرج بالعالم ويتفقه به. فمهما كثر عند العلماء الأوائل من أخذوا عنهم، إلا أنك تجد من بينهم عالما تخرج به، لزمه أكثر، انتفع به أكثر، استفاد به أكثر لأمور عديدة. غالبا تجد هذا، يعني مثلا العثيمين تجد تعددت مشايخه، لكن يبقى ابن سعدي رحمة الله عليه من بين هؤلاء هو من له البصمة الكبرى والبارزة. تجد مثلا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه أيضا نفس المسألة، تخرج مع يد علماء كثيرين، لكن من بين علمائه الذين تأثر بهم وكانت له البصمة العلامة محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هكذا تجد الواحد من هؤلاء مهما تعددت المشايخ، إلا أنك غالبا تجد الشيخ أو الشيخين له أثر عظيم في الشيخ نفسه، ويكون يعني مبرزا عنده، ويكون قد تخرج به وتفقه به ونال منه ما لم ينل من غيره. يبقى هذه فائدة أخرى. يبقى الفائدة الأولى من ترجمة هؤلاء أنهم كانوا يجمعون بين العلم والعمل، فقد كان علماء السلف جمعين بين هذا وذاك، ومن هنا كانت لهم البركة في علومهم. قد يحصل الإنسان كثيرا من المسائل في العلم لكن لا تحصل له بركة، وغالبا تخلف البركة هذه يكون بسبب ماذا؟ بسبب تخلف العمل بالعلم، العمل بالعلم، فلا يكون عاملا بعلم مقتديا به سائرا على آدابه. الأمر الثاني الرحلة في حياة العلماء، فرحلة هذه أساس، فلا يطلب العلم براحة الجسم كما ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه تعليقا عن يحيى ابن أبي كثير أو ابن كثير، لا يطلب العلم براحة الجسم، فلا بد من الرحلة، لا بد من الرحلة. ولهذا نجد علماء الأمة قد رحلوا، ما من عالم، الإمام أحمد جاب الدنيا، والإمام البخاري كذلك رحمه الله تعالى، انظر في بداية عقيدته ماذا ذكر. فما من إمام من الأئمة إلا والرحلة أساس عنده، الرحلة أساس في الطلب وتلقي العلم على يد الأشياخ، لأن العلم صنعة، وإذا كان العلم صنعة فليأخذ إلى على يد أربابه كأي صنعة من الصنعات، أي صنعة من الصنعات، أي عمل من أي مهنة من المهن الإنسان يأخذها، كيف لابد أن يأخذها على يد عالم بها حتى ينتفع بذلك ويتخرج به في ذلك. كذلك أيضا نجد أن من بين العلماء الذين تأثر بهم الإنسان عالم كان له البصمة الكبرى في حياة ذاك المترجم له، ولهذا نجد كثيرا ما نقول تخرج بفلان أو كان له الأثر الأكبر. فهنا ابن أبي زيد رحمه الله تعالى عول على أبي بكر بن اللباد رحمه الله، وأخذ عن محمد بن مسرور الحجام والعسال، وحج فسمع من أبي سعيد ابن الأعربي ومحمد بن فتح والحسن بن نصر السوسي ودراس بن إسماعيل وغيرهم، سمع منه خلق كثير، منهم الفقيه عبد الرحيم ابن العجوز السبتي، والفقيه عبد الله ابن غالب السبتي، وعبد الله بن الوليد بن سعد الأنصري، وأبو بكر أحمد بن عبد الله الرحمن الخولاني. صنف كتاب النوادر والزيادات في نحو 100 جزء، واختصر المدونة، وعلى هذين الكتابين المعول في الفتية بالمغرب، كتاب النوادر والزيادات واختصر ومختصر المدونة، يقول على هذين الكتابين المعول في الفتية بالمغرب، وصنف كتاب العتبية على الأبواب، وكتاب الاقتداء بمذهب مالك، وكتاب الرسالة، وكتاب الثقة بالله والتوكل على الله، وكتاب المعرفة والتفسير، وكتاب إعجاز القرآن، وكتاب النهي عن الجدال، ورسالته في الرد على القدرية، ورسالته في التوحيد، وكتاب من تحرك عند القراءة. وقيل إنه صنع رسالته المشهورة وله 17 سنة، كتاب الرسالة المشهور هذا الذي جعل مقدمة أولياء المقدمة القيرونية هذه كتاب الرسالة في الفقه، قال وله 17 سنة، وذلك لأنه طلب العلم مبكرا، قد يطلب العلم عند السابعة عند السادسة، فإذا بلغ 17 سنة صارت له أهلية في هذا. إذا كان هذا في علمائنا المعاصرين قد نجد ذلك. هذا العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى له أيضا تصنيف المنظومات والشروحات وهو حول هذا السن، حول هذا السن، وله هذه المصنفات. شيخ حافظ مات وله 35 عاما وقد صنف كل هذه المصنفات ووضع هذه المنظومات رحمه الله، فما باله بقى في عهود السلف وعصور السلف. فهذا أمر لا يستغرب، لأنهم كانوا يبدأون طلب العلم مبكرين، السماع له 4 سنوات يسمع، ثم طلب العلم إذا عقل وميز من سن السادسة من سن السابعة وهو موجود في حلق العلم ويلزم العلماء ويسمع عليهم وكذا، فطبيعي أن يكون عنده هذه السن ويفتي منذ صغره أو يصنف منذ صغره لأنه عنده أهلية. فالاعتبار الأهلية، ولهذا لما نجد مصطلح الأكابر والأصاغر، مصطلح الأكابر هذا قد يراد به أهل السنة، فالأكابر في مقابل الأصاغر الذين هم أهل البدعة، فالمراد بالأكابر حينئذ يكون ماذا؟ أهل السنة والجماعة، والمراد بالأصاغر أهل البدعة. هذا قد يراد بالمصطلح هذا في الأكابر والأصاغر. طيب، وقد يراد بالأكابر من تقدم سنه مع السنة والعلم، تقدم سنه فيقال أكابر، اطلبوا العلم على يد الأكابر، البركة مع الأكابر، أي من كبرت سنه. فإذا اجتمع هذا وذاك، السنة مع كبر السن، حصلت الخبرة وحصل الفقه وحصل الرسوخ وحصل الانتفاع. إذا مصطلح الأكابر أحيانا يراد به هذا، أنه يراد به من كبرت سنه في العلم وكذا، وأحيانا يراد به أهل السنة في مقابل الأصاغر الذين هم أهل البدعة والأهواء، وأحيانا يراد به من تقدمت به سنه وشاخ في العلم فصار من الأكابر، وكان مع عظمته في العلم والعمل ذا بر وإثار وإنفاق على الطلبة وإحسان، جامع بين العلم والعمل والخلق وهكذا. وقيل إنه نفذ إلى القاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي 1000 دينار، وهذا فيه بعد، فإن عبد الوهاب لم يشتهر إلا بعد زمان أبي محمد. المهم هذا مختصر ترجمته. قال الذهبي: قلت وكان رحمه الله على طريقة السلف في الأصول لا يدري الكلام ولا يتأول، فنسأل الله التوفيق. كان على طريقة السلف في الأصول، يعني في أصول السنة، وعقيدته رحمه الله تعالى تدل على ذلك، عقيدته رحمه الله تدل على ذلك، أنه كان على مذهب السلف في الأصول، وهذه ميزة هي أم المزايا. ولا يكون العالم ذا قدر في الناس وذا قبول في الناس إلا إذا كان من أهل السنة. ونحن نرى كما ذكرنا من قبل، نرى مصنفات السلف شهد بذلك، جميع من له الإمامة في الدين والاقتداء به كله من أئمة السلف، أصحاب الكتب الستة التسعة، أصحاب الفقه المتقدمين، مالك والليث والأوزاعي والشافعي وكذا، أصحاب الأصول، أصحاب المعتقد الصحيح، أصحاب اللغة، كلهم الحمد لله أئمة سلف، الله ما جعل الإمامة إلا في هؤلاء. وقد حدث عنه بالسيرة النبوية تهذيب ابن هشام عبد الله ابن الوليد بسماعين من عبد الله بن جعفر ابن الورد، لقيه بمصر، قال أبو إسحاق الحبال: مات ابن أبي زيد لنصف شعبان 89 و300. هذا مختصر في عن ابن أبي زيد رحمه الله تعالى، الملقب بمالك الصغير، وهو أحد أوعية العلم وأحد أئمة السلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأعلى درجته في عليين. ونبتدئ القراءة في شرح العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه، وهو العالم الفقيه بقية السلف الرباني، نحسبه الله حسيبه ونسأل الله أن يختم له بالخير، وهو من أوعية العلم في هذا العصر، وله قبول عند طلاب العلم السلفيين. وكم درس حفظه الله تعالى، كم درس وتصدر للتدريس عشرات السنوات وله التدريس، ونفع الله عز وجل به خلقا عظيما. وكذلك رحمه الله تعالى مع تدريسه وتفقهه واطلاعه بالفقه سلفي على عقيدة السلف الصالح رحمه الله. ولا يعلم للشيخ صالح فوزان مسألة خالف فيها منهج السلف فيما يظهر لنا والله أعلم، بل هو العالم السلفي الذي عنده غيرة على منهج السلف، وشروحاته رحمه الله ومصنفاته كثيرة في هذا الباب وشهيدة بهذا، وردوده رحمه الله تعالى على أهل البدع كذلك، وتقديمه لكثير من كتب الردود أيضا تدل على هذا، فهو صاحب غيرة على المنهج وعلى عقيدة السلف، واعتنى بشرح كتبها أيضا وله مصنفات في ذلك حفظه الله تعالى. فهو من علمائنا الأخيار المشهود لهم بالخيرية، والذي أثنى عليه علماء العصر أيضا، وشهد له طلاب العلم في هذا العصر بالمكانة، ولا يعترض على الشيخ وينتقص الشيخ ويطعن فيه إلا أهل البدع والأهواء، أما أهل السنة فإنهم فرحون به وبعلمه رحمه الله تعالى رحمة حفظه الله تعالى ونفع به وختم له بالخير. له شرح على هذه المقدمة، نبدأ القراءة فيها بحول الله عز وجل وقوته.
الحمد لله رب العالمين.
نعم. أصبح الآن مسألة تعدد المشايخ صارت صعبة الآن لقلة المشايخ. فالآن مثلا يعني أنت سمعتم من يطعن في ابن تيمية ويقول ليس له شيخ ولم يطلب علم عادي المشايخ. ابن تيمية الذي ليس له شيخ، ابن تيمية له 100 شيخ، 100 شيخ رحمه الله، ومع ذلك يقال له ليس له شيخ. الطاعنون يقولون ليس له شيخ. فمئات المشايخ كانت عند سلف بل آلاف، فهناك من له 3000 شيخ، وهناك له من له أكثر من ذلك، حتى صار من يكون له 7000 شيخ. فطبعا لما تجد 100 شيخ أو 100 شيخ أو كذا، قد يكون هذا قليلا بالنسبة لمن سواه. أما اليوم الحقيقة أين 100 و200 و1000 و2000؟ إذا أردت أن ترحل إلى 1000 شيخ أين هم؟ البخاري رحمة الله عليه في عقيدته يقول لقيت أكثر من 1000 رجل بشام وحجاز وكذا. طيب الآن لو أنت تريد أن ترحل إلى الشام وإلى الحجاز وإلى هنا وهناك، هل هتجد هذا العدد من مشايخ السنة ومن أساطين العلم؟ ما تجد هذا العدد. الآن ما نقول بالعشرات، حتى العشرات كثيرة اليوم، حتى العشرات كثيرة اليوم. لما نقول عندنا 50 70 80 90 شيخا في العالم الإسلامي على السنة وعلى رسوخ العلم، بمعنى شيخ يعني في قدر حتى علماء العصر، قدر الفوزان، قدر الربيع، قدر ابن باز، قدر العثيمين، يعني من هم على قدر ابن عثيمين وابن باز. هل عندنا 90 شيخا، 80 شيخا، 50 شيخا؟ هل عندنا هذا؟ ما عندنا هذا العدد، لا يوجد هذا العدد ولا توجد هذه الأعداد. فإذا صار في ندرة الآن، فلما نجد أن مثلا بعض الطلبة يكون له شيخ والشيخان وقد تخرج به لأنه لم يتسنى له غيره ولم يستطع أن يرحل غيره لندرة هؤلاء من جهة وصعوبة هؤلاء من جهة، فإن هذا لا يذم. المهم أنه تخرج بشيخ، لم يتخرج بمكتبة ولم يتخرج بكتاب ولم يتخرج بصحف، إنما تخرج بشيخ يكون شيخا مأمونا سلفيا سنيا، فهذا لا يضره إن شاء الله في هذا الزمان مع قلة العدد ومع صعوبة الرحلة وغير ذلك، صارت ندرة الآن. يعني الإنسان سبحان الله وهو بيقرأ في علوم السلف وصار هذا كان له يعني رحل إلى الألف وإلى كذا كما يقول البخاري لقيته أكثر من ألف شيخ. وإذا نظرت اليوم إلى هذه المسألة فعلا تجد التفاوت الكبير جدا بين هذا وبين ذاك. فلهذا نقول المهم أن يتخرج الإنسان بالعلماء، تخرج بعالم، تخرج بعالمين، تخرج بهذا فالحمد لله، ولا يتخرج بكتبه ولا بمكتبته ولا بصحفه، فإن هذا ستكون أخطاؤه كثيرة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الشارح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا تعليق وجيز على مقدمة الشيخ الإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي زيد القيرواني على رسالته التي ألفها في الفقه المالكي، علقته عليها أثناء قراءتها في المسجد، وهي مقدمة تربوية يجب أن يربى عليها طلاب المدارس ويلزموا بحفظها لأهميتها وكبير فائدتها. وجرت عادة السلف رحمهم الله أنهم إذا ألفوا في الفقه يبدأون ببيان العقيدة ويقسمون الفقه إلى الفقه الأكبر وهو فقه العقيدة، والفقه في الفروع وهو الفقه في العبادات والمعاملات.
لأن الفقه، لفظة الفقه ومصطلح الفقه أوسع من الفقه الذي هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المأخوذ من أدلتها التفصيلية. هذا يتعلق بفقه الفروع وفقه الفقه العملي، لكن فقه مصطلح أعم، إذ الفقه يطلق على الدين كله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه يشمل كل العلوم، لأن الفقه هو الفهم أو خصوص الفهم، خصوص الفهم. فقه العقيدة، فقه السنة، فقه الحديث، فقه اللغة. فكلمة الفقه أعم، لكن الفقه كعلم صار علما على علم معين الذي يكون الفقه فيه قسيما للحديث وقسيما للعقيدة وقسيما للتفسير. الفقه المراد به معرفة الأحكام الشرعية العملية المأخوذة من أدلتها التفصيلية. يبقى هذا الفقه بالمعنى الخاص. أما الفقه بالمعنى العام هذا يطلق على الدين كله. ولهذا يقال في علم العقيدة الفقه الأكبر، فقه الأكبر، فقه الأصول. نعم.
قال رحمه الله قال حفظه الله: والفقه في الفروع وهو الفقه في العبادات والمعاملات، لأن أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فالركن الأول من أركان الإسلام هو العقيدة، وهو الإيمان بالأركان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فكانوا يكتبون في بيان هذا الركن كتب العقائد الصحيحة على منهج السلف، ثم يتبعون ذلك بشرح الأركان الأربعة: الصلاة والزكاة والصيام والحج، وما يتبع ذلك من المعاملات والوصايا والأوقاف والمواريث والجنايات والقضاء إلى آخره. ولكن لما تأخر الزمان فصلوا علم التوحيد على حدة، وجعلوا قسم العبادات وما يتبعها على حدة كما هو في الكتب الموجودة الآن على المذاهب الأربعة. ومن هذه المؤلفات رسالة ابن أبي زيد، ألفها في فقه الإمام مالك ومذهبه، وبدأها بمقدمة في التوحيد على نمط ما عليه المتقدمون من العلماء. وهذه المقدمة اعتنى بها العلماء شرحا وتوضيحا، وكذلك حفظا ونظما لاختصارها ولأهميتها وسلامتها من الأخطاء، لأنها ألفت على مذهب السلف الصالح. وشرحت هذه المقدمة بشروح انحرف بعضها عن معانيها الصحيحة وحوروها إلى المذاهب المتأخرة، ولكن شروحها القديمة وما جاء على نظمها من الشروح المتأخرة سليمة والحمد لله. وكان عهد الأئمة الأربعة،
وهذا كان من منهج أهل البدع أيضا والأهواء، أنهم يعمدون إلى كتب السلف المشهورة ثم يأتونها بالتحريف، تحريف مراد المصنف عن عقيدة السلف إلى غيرها، فكانوا يفعلون هذا. ومن ذلك الرسالة أو مقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيروان رحمه الله تعالى، كما حرفوا الكتاب وكما حرفوا السنة، فكانوا أيضا يأتون إلى مثل هذه الكتب ويحرفونها. البخاري ما يختلفون فيه، مع أن البخاري مليء بالعقيدة السلفية، لكن تجد الأشعري يقول لك البخاري، وممكن يشرح البخاري، وتجد الصوفي يشرح البخاري، والكتب الستة المعروفة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ما يعترضون عن هذه الكتب ككتب، ويقولون هذه الكتب لا تدرس. لا، نحن ما سمعنا من الأشاعرة إلى الآن الطعن في البخاري، في عقيدة البخاري موجودة في الصحيح، أنا ما سمعت إلى الآن، لا سمعت مرة مثلا علي جمعة ولا كريمة ولا هؤلاء، ما سمعت أحدهم. فيما سمعت أن أحد منهم يطعن في البخاري وعقيدة البخاري. طب لماذا؟ مع أن البخاري رحمه الله تعالى وضع في صحيحه عقيدة السلف في أبواب الشريعة، وضع في أول صحيحه كتاب الإيمان عقيدة السلف في مفهوم الإيمان، المخالفة لعقيدة المخوارج والمعتزلة من جهة، وعقيدة المرجئة من جهة، والأشاعرة مرجئ والأشاعرة مرجئ. فإن البخاري رحمه الله تعالى في ضمن أبواب كتاب الإيمان بوب على أن الإيمان قول وفعل، بوب بهذا، وجميع التبوبات تدل على هذا. باب أداء الخمس من الإيمان، باب أداء الزكاة من الإيمان، باب صيام رمضان إيمان وحسابا من الإيمان، باب اتباع الجنائز إيمان وحسابا من الإيمان، باب النصيحة من الإيمان. طب عند الأشاعرة ليس هذا من الإيمان، ليس هذا من الإيمان، لأنهم مرجئة، الأشاعرة مرجئة، عندهم الإيمان هو التصديق. لماذا لم يطعنوا في البخاري؟ وهل يا ترى إذا شرحوا البخاري شرحوه على معتقد البخاري أم لا؟ الجواب لا طبعا. طب لماذا لم يطعنوا في البخاري؟ الليل والنهار يطعنون في الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، مع أن الإمام محمد بن عبد الوهاب لم يخرج عما كان عليه البخاري، هو الذي قدم علم البخاري للأمة، وشيخ الإسلام ابن تيمية هو الذي قدم علم البخاري إلى الأمة. السؤال لماذا لم يظهر هؤلاء الطعن في البخاري، مع أن البخاري في كتاب الإيمان رد على مفهومهم هم في الإيمان، وبوب عدة تبوبات في مفهوم الإيمان، وأنه قول وفعل، ثم بدأ وبوب في كل كتاب الإيمان بما يرد عليهم في هذا، وهو أن الأعمال من الإيمان، الأعمال من الإيمان، فالصلاة والصيام والزكاة والحج وكل هذا من الإيمان، كل هذا من الإيمان. طيب، كذلك أيضا كتاب التوحيد والرد على الجهمية والقدرية، ملأه البخاري رحمة الله عليه تبويبات في إثبات الصفات، إثبات الصفات، فإثبات اليدين، إثبات الأصابع، إثبات الاستواء، إثبات الكلام، كل هذه الصفات أثبتها البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد. والأشاعرة لا يثبتون هذا على الحقيق، يؤولونه ويحرفونه، فلماذا لم يرد على البخاري رحمه الله تعالى في هذا؟ فأمر عجيب، يعني أمر عجيب، لا يطعن في البخاري. أتدرون لماذا؟ الأمر يرجع إلى السبب واحد فقط، هو مخافة ملامة الناس. طب احنا صدقناكم في ابن عبد الوهاب، صدقناكم في ابن تيمية، طب والبخاري، والبخاري حتى البخاري تطعن في البخاري، يبقى إذن أنتم قوم سوء، أنتم قوم سوء. لكنهم سوف يقرؤون البخاري ويحرفونه كما قرأوا كتاب الله وحرفوا كتاب الله، لأنه ليس في البخاري إلا ما جاء في كتاب الله، ليس البخاري إلا ما جاء في كتاب الله، هل تبوبات كتاب التوحيد، ليس في البخاري إلا ما جاء في كتاب الله من إثبات هذه الصفات. طب والقرآن أثبت هذه الصفات، أثبت القرآن هذه الصفات، فماذا صنع مع القرآن؟ حرف. الرحمن على العرش استوى، حرفوه إلى الاستيلاء. تبارك الذي بيده الملك، حرفوه إلى القدرة وكذا. وجاء ربك، حرفوه إلى وجاء أمر ربك. طب ماذا يأتي أهل السنة بأكثر من هذا؟ فإنهم يثبتون الصفات عن هذا الطريق، لكنهم عمدوا إلى هذا التحريف. فإذا البخاري معتقد سلفي قح، فلماذا يشرحون البخاري ولماذا لا يطعنون في البخاري مع أنهم على خلاف عقيدة البخاري؟ لأنهم لو أنهم طعنوا في البخاري وطعنوا في مسلم وطعنوا في الإمام أحمد وطعنوا في هؤلاء ماذا؟ لفضح أمرهم. الأمر الثاني وده المهم جدا، أنهم يرون أن هؤلاء الأئمة الإمام أحمد والإمام البخاري وهؤلاء الأئمة يقولون دي عقيدة أهل الحديث. طيب عقيدة أهل الحديث هي ماذا؟ وده أهم شبه، ها؟ حتى لو أثبتنا البخاري فعلا بيثبت يدين ويثبت كذا، أن البخاري ومن معه من الحديث على مذهب التفويض، فهم على أحد مذهبي الأشاعرة. شفت بقى الخلاصة؟ هذه هي. أي أن البخاري وأحمد بن حنبل ومسلما وكل أصحاب الحديث الذين أصنفوا معتقد السلف أن هؤلاء على مذهب التفويض، فهم أثبتوا يدين نعم، لكن ما قالوا أثبتوا يدين جارحتين مثل أيدي البشر، هكذا يقول يعني. إنما أثبتوا النصوص، أثبتوا يدين، أثبتوا وجها، لكن معنى ذلك وحقيقة ذلك التفويض. إذن فهم عليه على أحد مذهبي الأشاعرة، فإن الأشاعرة مذهبان، مذهب تفويض ووفقوا بذلك الحديث، ومذهب مين؟ ومذهب التأويل كما قالوا، وكل نص أوام التشبيه أو فوض أو روم تنزيه، يبقى تفويض أو تأويل، أوله أو فوض، هذا اثنين. وعليه بقى الحديث على مذهب، على أحد مذهبي الأشاعرة في ذلك، يبقى ما كيف تخترق هؤلاء وتأتي إلى هؤلاء وهم ينسبون إلى السلف مذهب التفويض، مذهب التفويض. ولهذا مثل ما قال علي الجمعة، قال إن ابن تيمية لما كان يناظرهم وكذا، المهم إن أحد الجالسين يقول الرجل ده مكار شوي على ابن تيمية. قالوا ليه؟ قال الرجل ده إذا اتزنق يعني فيأتي على الوجه الثاني لمذهب الأشاعرة وهو التفويض. إذن سموا إثبات أهل السنة والجماعة تفويضا. يبقى البخاري لما يباوب بهذه التفويض في كتاب التوحيد ما عندنا مشكلة معه، نقول له زاد البخاري بيثبت الكلام ويثبت الوجه ويثبت الصفات. يقولون يثبتها، لكن هل أثبتها من سما تثبتونها أنتم؟ أنتم تثبتونها على الوجه المماثل، أنتم تقولون له وجه كوجوهنا، له يدان كأيدينا. نقول له نحن قلنا ذلك، نحن قلنا ذلك، ما في أحد من علماء السنة قال وجه كوجوهنا، لكن يقول وجه حقيقي ويقول يدان حقيقيتان، لكن ما في أحد من السنة قال وجه كوجوهنا أو يدان كأيدينا أو يدان كأيدينا. فهم نسبوا إلى البخاري وأهل الحديث هذا المذهب، ولهذا هم يشرحون المذاهب. لا إشكال مع مذهب المحدثين الذين يساوي مذهبهم عندهم مذهب المفوضة، لأن هذا أحد المذهبين عند الأشعار. نعم، اقرأ تبويب جئت أبوات وخالف تبتوحين. نعم، تبويب.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في دعاء النبي أمته إلى توحيد الله. باب قول الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. باب قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. باب قول الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. باب قول الله تعالى: السلام المؤمن. باب قول الله تعالى: ملك الناس. باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم، باب قول الله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، باب قول الله تعالى وكان الله سميعا بصيرا، باب قول الله تعالى قل هو القادر، باب مقلب القلوب وقول الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، باب إن لله 100 اسم إلا واحدة، باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها، باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله، باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه، باب قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، باب قول الله تعالى ولتصنع
كل هذا عندهم شو بقى ويحذركم الله نفسه إثبات النفس وباب بعده
كل شيء هالك
كل شيء هالك إلا وجهه كل هذا عندهم إيه كل هذا عندهم لو نسبناه إلى البخاري على ما ذكر البخاري هيكون على مذهب التفويض. نعم هم يشرحون بإيه بالتحريف. نعم
باب قول الله تعالى ولتصنع على عيني
ولتصنع على عيني وهم يمنعون أن يوصف الله عز وجل بأن له عينين حقيقيتين يمنعون ذلك. نعم
باب قول الله تعالى وهو الله الخالق البارئ المصور، باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله، باب قل أي شيء أكبر شهادة من أقول الله، باب وكان عرشه على الماء، باب قول الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة، باب ما جاء في قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين.
كل هذا فيه شوف البخاري يثبت هذه في هذه التوبات صفات الرب عز وجل، لكن ماذا يصنع هؤلاء؟ يشرحون بالتحريف ويبررون هذه الأمة بالتفويض. واضح يا إخواني عرفتم كيف تخترق كتب الحديث؟ يعني أنت تقول البخاري خلاص من قرأ البخاري إذا الواحد قرأ البخاري من هؤلاء يبقى حج عليه؟ أبدا. إن كان كتاب الله حج عليه يبقى البخاري حج عليه. هو كذب بالقرآن قال الآية دي غير موجودة رحمة الله سوا، قال بل يداه مبسوطتان كذب على الله، قال ويبقى وجه ربك هذا كذب على الله. أبدا. لكن ما معنى ما معنى فحرفوا المعنى هذا تحريف أو اقرأها كما جاءت ولا تفسر. وهذا مذهب المحدثين وهذا مذهب المحدثين ولهذا عندهم مذهب أهل الحديث عندهم مذهب التأويل اللي هو عندهم هذا مذهبكم مذهب المجسمة ده ليس من المذاهب المعتمدة مذهب المجسمة ده ليس من المذاهب الايه المعتمدة ده تجسيم اللي هو بقى ايه له يدان حقيقيتان تليقان بجلاله ده مذهب المجسمة لان البخاري ما بيقولش قال باب ما جاء في اليدين الحقيقيتين اللتين تليقان بجلاله باب ما جاء في العينين الحقيقيتين اللتين تليقان بجلاله ما جاء كده نعم ولتصنع على عين عادي مثل ما في القرآن عادي باب إثبات النفس كل هذا احنا ما نعترض عليه مش نصوص وردة لا نعترض على هذه النصوص لكن هذه النصوص إن أردت السلامة فوض وإن أردت العلم والحكمة حرف ولهذا عبارة مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم دي عبارتهم أيضا دي عبارتهم إخواني ويقصدون بالسلف بالسلف سلفهم وأهل الحديث عندهم فيما يذهبون إليه يبقى لو مذهب التفويض مذهب التفويض ده أسلم ومذهب الخلف الأعلم والأحكم هو مذهب التحريف. نعم طيب باب
قال باب قول الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما باب قوله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين
شوف كل إثبات صفة اليدين بما في ذلك صفة الإمساك والقبض وكذا. نعم ثم الباب الأخير
باب قول الله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين
إثبات صفة الكلام. نعم
باب قول الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه
قولنا لشيء كلمتنا قولنا. نعم
باب قول الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي.
نعم لكلمات ربي
باب في الإرادة في المشيئة والإرادة
إثبات المشيئة والإرادة يبقى الكلام بتصريفاته إثبات المشيئة والإرادة نعم.
باب كلام الرب مع جبريل.
باب كلام الرب مع جبريل. باب كلام الرب مع جبريل رد على أن يكون هذا الكلام معنى قائم بالنفس، لأن كلام الرب عز وجل مع جبريل، مع جبريل، فليكون كلاما نفسيا، ليس أن جبريل فهم ما في نفس الله وما في ذاته فعبر، إنما كلام الله مع جبريل. ها.
باب قول الله تعالى أنزله بعلمه والملائكة يشهدون.
نعم.
باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله. باب كلام الرب يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم.
كل هذا التصريفات. طب باب كلام الرب يوم القيامة مع
الأنبياء وغيرهم.
مع الأنبياء وغيرهم. كلام الله الرب عز وجل مع جبريل. كلام الرب عز وجل مع الأنبياء
وغيرهم.
وغيرهم.
باب قوله وكلم الله موسى تكليما.
نعم.
باب كلام الرب مع أهل الجنة.
مع أهل الجنة. كلام الرب مع الجنة. سلام قولا من رب الرحيم. نعم.
باب ذكر الله بالأمر وباب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا.
نعم.
باب قول الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم. باب قول الله تعالى كل يوم هو في شأن. باب قول الله تعالى لا تحرك به لسانك. باب قول الله تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا البخاري رحمة الله عليه وضع كل هذا في القرآن، وضع كل هذا في كتاب التوحيد، وهم يعتقدون أن البخاري إمام. طب هذه عقيدة البخاري رحمة الله. باب كلام النبي مع جبريل، باب كلام النبي مع الأنبياء وغيرهم، باب كلام النبي مع أهل الجنة. طيب هذا يمنع إيه؟ باب كلام الله، باب كلام الله عز وجل مع أهل الجنة. طب هذا يمنع أن يكون الكلام معنى قائم بالنفس، مش فهم أهل الجنة لكلام الله أو عبارة عن كلام الله. هذا كلام الله مباشرة، إثبات الكلام أهو. باب كلام الله عز وجل مع جبريل. هات التبوبات دي افتحها. كلام الله عز وجل مع جبريل. كلام الله عز وجل مع الأنبياء كما في القرآن وكلم الله موسى، وكلم الله موسى تكليما، وكما يكون في الآخرة، وكلام الله عز وجل مع أهل الجنة. هذا كله ثابت بالسنة الصحيحة. ماذا يصنعون في هذا؟ فهم يأتون إلى هذه الصفة فيقولون مذهب المحدثين التفويض، يعني قرأها كما هي ولا تفسرها، قرأها كما هي، لكن التبوبات هذه تأبى ذلك. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة. وقال معمر
ونداء الله الملائكة، يعني نعم، يبقى كلام الله مع جبريل والملائكة، يعني يحصل أنه يكون تبويب هذا كلام الله عز وجل مع جبريل والملائكة. فقال
وقال معمر إنك لتلقى القرآن،
ها،
أي يلقى عليك وتلقاه أنت، أي تأخذه عنهم ومثله. فتلقى آدم من ربه كلمات، وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
وإنك لتلقى القرآن. دي أدلة خاصة في أن جبريل سمع القرآن من الله بلا واسطة. وإنك لتلقى القرآن من لدى الحكيم الحنين. لتلقى القرآن. والآية الثانية بعدها
فتلقى آدم من ربه كلمات.
فتلقى آدم من ربه، من ربه بلا واسطة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فتلقى، ها،
وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قالوا هذا عن طريق ملائكة، هنقول عن طريق ملائكة لجبريل. طب انت هتقول عن طريق ملائكة لآدم، طيب وعن طريق ملائكة لجبريل. طب والملائكة الذي تلقت من الله إلى آدم، تلقت من الله كيف؟ كيف تلقت من الله؟ ها؟ كيف تلقت من الله؟ أفهمهم الله، يبقى ألقى إليهم فهما. هذا أغلى خلاف الظاهر. لماذا تخرج عن الظاهر؟ لماذا تخرج عن الظاهر؟ يبقى وإنك لتلقى، يبقى قوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين عن طريق إيه؟ وإنك لتلقى. اربط هذه لأنها مهمة جدا، الربط هذه، ها، واتصال صيغة التحمل هذه مهمة جدا مهمة جدا. الله قال وإنه تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين, يقول لك نزل به ألقاه في قلبه وكذا ونزل بهذا, أو أخذه من اللوح المحفوظ أو أخذه من بيت العز. وإنه تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين, مع أن هذا يمنعه أنه تنزيل رب العالمين, لا من اللوح المحفوظ اللوح المحفوظي ولا من بيت العزة, وأنه تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. طيب الصلة بقى هنا, الصلة هنا وأنك لا تلقى القرآن من لدن حكيم من عليه. طيب ها, وأيضا
ثم قال بسنده حديث أبي هريرة
ثم قال تفسير التلقي قال
قال أي يلقى عليك وتلقاه
أي أي يلقى عليك ها
وتلقاه أنت أي تأخذه عنهم.
نعم يلقى دي لازم من أبواب التبوبات تحفظ يا إخوان. أي يلقى عليك وتلقاه أنت. نعم
قال وساق بسنده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل.
طيب تمام هذا هو أيضا إذا أحب عبدا إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل, والنداء معروف النداء. ولهذا أنتم تقولون الكلام النفسي تمام, وإن الكلام لفي الفؤاد ويجيب البيت. طب وإن النداء لفي الفؤاد وإن المناجاة لفي الفؤاد ها, مع أن طبعا البيت معروف لكن يقول إن الكلام لفي الفؤاد. طب وإن نداء طب هينادي بالفؤاد ها, هتقول زور كلاما في نفسه يقولون في أنفسهم, بس هذا مقيده يبقى حديث النفس. طب والنداء وينادون في أنفسهم وينادون فنادى جبريل ها الحديث. والحديث الثاني
يتعاقبون فيكم ملائكة وفيه فيسألهم وهو أعلم
فيسألهم وهو أعلم بهم ها
كيف تركتم عبادي
فيقولون
تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون.
تمام هنا كلام الله مع الملائكة, أن الله عز وجل يقول ملائكة كيف يسألهم كيف تركتم عبادي فيقولون له كذا. إذن الله يكلم ملائكة, يبقى كلام الله عز وجل لجبريل والملائكة لجبريل والملائكة ها. بعد
قال باب كلام الرب.
طب هات كلام بقى ابن حجر في التعليق على هذا, تعليق ابن حجر فتح على هذا الباب, تعليق ابن حجر على هذا الباب. شوف سبحان الله انظروا يا أهل السنة, الله أكبر الله أكبر. أدلة لا تقاوم, هتتكلم ليس كلامك برافع الحجة وليس من لزوم بلاغ الحجة بلاغ معتبر ألا تتكلم تتخرص, مش لازم تتخرص لكن تنحرف لكن تحيد فتأتي بالردود الغير موافقة للموضع. بعض الناس يظن يا اخواني إيه بس هو عنده شبهات, اصله انت اقمت الحجة واصله عنده شبهات, عنده كلام عنده شبهات, ومن قال لك ان اقامة الحجة يلزم ان تخرص المخالف؟ هذا مش لازم تخرص, مش لازم تقطع لسانه, مش لازم هذا, لكن ماذا انه لا يكون له حجة معتبرة, خلاص ما عنده حجة معتبرة. وإلا هو حينما تحاجه ممكن يقول لك انت مين انت, انا عندي مشايخي انا عندي كذا احنا عندنا علماءنا انتوا كذا انتوا مجسمة انتوا, يبقى هذا يعتبر هذا, يبقى المعتبر الدليل المعتبر, المعتبر الدليل المعتبر. لما اجي اقيم عليك حجة ويكون عندك دليل معتبر في ردي هنقول نعم عندك ماذا وماذا 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 الى اخره. فماذا يقول الأشاعرة في هذا الامر حينما تأتي هذه التبوبات؟ يبقى باب كلام الله
عز وجل مع جبريل، ويا ليتها أضاف الملائكة لأن الباب أيضا في الملائكة، لكن كأنما جبريل أغنى يكفي. نعم.
قال ابن حجر في فتح قوله باب كلام الرب تعالى مع جبريل ونداء
الله. هل ابن حجر هيقر كلام النفسي عشان يكون أشعري أشعري حدو القدر؟ وده مبحث برضو مهم جدا، يعني خد نأخذ مبحثين الآن، مبحث معتقد البخاري في أسماء وصفات بالأدلة. ليه يا أخواني؟ احنا مش عايزين معتقد ابن تيمية ولا معتقد ابن عبد الوهاب. معتقد ابن تيمية منسوف، معتقد ابن عبد الوهاب منسوف. احنا عايزين نجيب معتقد مين؟ نعم البخاري اللي هو قدر مشترك بيننا وبينه متفق عليه، صح؟ البخاري متفق عليه بيننا وبينه. طب أدى البخاري، أدى البخاري، نجيب تبوبات البخاري. ها قال ابن حجر،
قال قوله باب كلام الرب تعالى مع جبريل ونداء الله الملائكة، ذكر فيه أثرا وثلاثة أحاديث. وفي الحديث الأول نداء الله جبريل، وفي الثاني سؤال الله الملائكة، على عكس ما وقع في الترجمة، وكأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه ووقع عند مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه في هذا الحديث، أن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه. وذكر في الأدب أن أحمد أخرجه من حديث ثوبان بلفظ حتى يقول يا جبريل إن عبدي فلان، إن عبدي فلانا
تقول يا جبريل. نعم.
إن عبدي فلانا يلتمس أن يرضيني الحديث. وقوله وقال معمر وإنك لتلقى القرآن أي يلقى عليك وتلقاه أنت أي تأخذه عنهم ومثله، فتلقى آدم من ربه كلمات. معمر هذا قد يتبادر أنه ابن راشد شيخ عبد الرزاق، وليس كذلك، بل هو أبو عبيدة معمر ابن المثنى اللغوي. قال أبو زر الهروي وجدت ذلك في كتاب المجاز له، فقال في تفسير سورة النمل في قوله عز وجل وإنك لتلقى القرآن أي تأخذه عنهم ويلقى إلى ويلقى عليك، وقال في تفسير سورة البقرة في قوله تعالى
تأخذه عنه ويلقى عليك. فين المعنى القائم النفس؟ ما في. ها
وقال في تفسير سورة البقرة في قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات أي قبلها وأخذها عنه. وقال أبو عبيدة
وأخذها عنه أي عن الله. ها
وقال أبو عبيدة وتلا علينا أبو مهدي آية آية فقال تلقيتها من عمي، تلقاها عن أبي هريرة، تلقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني سمعه. ها تلقيتها عن أمي، سمعتها عن أمي، تلقاها عن أبي هريرة، سمعتها تلقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم، سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال في قوله ولا يلقاها إلا الصابرون أي لا يوفق لها ولا يلقنها ولا يرزقها. وحاصله أنها تأتي بالمعاني الثلاث، وأنها هنا صالحة لكل منها، وأصله اللقاء وهو استقبال الشيء ومصادفته.
نعم. أنهى الباب؟
أنهى الباب.
كذا أنهى الباب. طيب هات في باب. ها باب اللي بعديه. ها
باب كلام الرب.
ها
قال باب كلام الرب يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. وساق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت يا رب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون، ثم أقول أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء. فقال أنس كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق بسنده عن معبد ابن هلال العنزي قال اجتمعنا ناس من أهل البصرة، فذهبنا إلى أنس بن مالك، وذهب معنا بثابت إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة، فإذا هو في قصره فوافقناه يصلي الضحى، فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، فقلنا لثابت لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة. فقال يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة. فقال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض، فيأتون آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربك، فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كريم الرحمن، فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى.
طبعا كريم الرحمن، كريم الرحمن يدل على ماذا؟ أن الله قد اختص بالكلام كمزيد فضل. نعم كمزيد، فهو أزيد من غيره في الكلام، وإن كان الكلام أصله قد حصل لغير موسى من الأنبياء، لكن له القدر هو في ذلك الأعلى، حتى صار عند الإطلاق يقال كليم الرحمن. من كليم الرحمن؟ يقال ماذا؟ موسى عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال فيأتون موسى فيقولون فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته، فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأقول.
أيضا روح الله وكلمته أي بكن فيكون. نعم.
فيأتون محمد فيأتوني فأقول أنا لها، فأستأذن على ربي فيأذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك.
فيقول يا محمد ارفع رأسك، يبقى كلام الله مع الأنبياء، فيقول يا محمد ارفع رأسك. نعم.
ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول يا رب،
هذا الحديث ها، فأقول يا رب، إذن هذا قول من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. ها بعدين.
وساق بالسند عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار دخولا النار، خروجا من النار رجل يخرج حبوا فيقول له ربه أدخل الجنة، فيقول له ربه أدخل الجنة.
التبويب، التبويب قال باب
تحت الباب، باب كلام الرب يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم
وغيرهم، هذا ويكون وغيرهم، فيقول له الرب أدخل الجنة. ها.
فيقول رب الجنة ملأ، فيقول له ذلك ثلاث مرات، فكل ذلك يعيد عليه الجنة ملأ، فيقول إن لك مثل الدنيا عشر
كل مرات. أول يبقى الله ما أنزل دينا يا أخوان، يبقى الله أنزل دينا ظاهرا ودينا خفيا، الحقيقي هذا الباطني هذا الحقيقي ما عرفه إلا الأشاعرة. واضح الله عز وجل يكلم أنبياء يكلم عبادة، ها كذلك في كلام آدم يوم القيامة كذا يا آدم أخرج بعث النار، أيضا كلام يقول كم يا رب، إذن في كلام. نعم.
قال وساق بسنده عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله.
آخر طب علق ابن حجر، تعلق ابن حجر
باب بعد شنو باب بعد شنو؟
نعم
باب بعدين قال قوله
لا باب هذا الباب تعليق ابن حجر عليه ايه يعني ايه اللي بعديه
باب قوله انزله بعلمي والملائكه
طيب والباب ده مالوش تعليق الباب هذا مالوش تعليق ها
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب كلام الانبياء باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم ذكر فيه خمسة أحاديث. قال الحديث الأول حديث أنس في الشفاعة أورده مختصرا جدا ثم مطولا وقد مضى شرحه مستوفى في كتاب الرقائق قوله حدثنا تكلم عن الأحاديث. أذكر كلام
لا ذكر صفة تعليق على صفة الكلام تعليق عن الجملة في الأحاديث فيقول له أدخل فيقول يا محمد تعليق على هذه
في أغلبها يقول كله قد تقدم شرحه في كتاب كذا في كتاب كذا.
طيب الباب اللي بعده
قال باب قوله وكلم الله موسى تكليما باب كلام الرب مع أهل الجنة. قال باب كلام الرب مع أهل الجنة وساق بسندي عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لنرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون يا رب وأي شيء أفضل.
طيب تعليقه تعليق ابن حجر
قال قوله باب كلام الرب مع أهل الجنة أي بعد دخولهم الجنة وذكر فيه حديثين ظاهرين فيما ترجم له.
نعم قال الظاهرين فيما ترجم له. إذن حجر ما يقول كلام نفسي ولا يحرف الكلام، يقول فيه يعني أدلة ظاهرة حديثان ظاهران على ما ترجم له، فهو ليس على طريقة الأشاعرة في صفة الكلام، وأن المراد بالكلام ماذا، وأن المراد بالكلام هنا هو المعنى القائم بالنفس، وأما هذا فكل عبارة عن كلام الله عز وجل، لأن الله ما يليق بأن يتكلم، حيث أن هذا الكلام كله بحرف وصوت، هذا بحرف وصوت، آدم يسمع ربه، محمد يسمع ربه، جبريل يسمع ربه ويتلقى عن ربه وهكذا. لهذا هذه مسألة مهمة جدا. يبقى احنا عندنا مبحثان، مبحث مذهب البخاري في هذه الصفات، والمبحث الثاني مبحث تعليقات ابن حجر على كتاب الصفات هنا وأبواب الصفات في صحيح البخاري، في صحيح البخاري. يبقى مبحثان، مبحث مذهب ابن حجر حول هذه الصفات، ومبحث إثبات هذه الصفات عند البخاري. فهذا البخاري ليس هو ابن تيمية ولا هو ابن عبد الوهاب رحمه الله، ومع ذلك يصرح بهذه التبوبات الموجودة. لكن كما قلت لكم ابتداء، هؤلاء عندهم ماذا؟ هؤلاء عندهم أن هذا المذهب هو مذهب أهل الحديث، وهو مذهب التفويض، أي أنهم قرأوا هذه النصوص وقالوا بهذه النصوص ثم فوضوا معانيها إلى رب سبحانه وتعالى، وسألون أعماق كلام البخاري في هذا الباب، مع أن تبوبات البخاري لا تحتمل التفويض، بل تبوبات البخاري رحمة الله عليه فيها شرح لهذا. نعم. يعني هذه بس مسألة يعني عملية تبين لنا طريقة الأشاعرة في لي أعماق النصوص، وأن خصومتهم ليست مع ابن عبد الوهاب ولا مع ابن تيمية فقط، بل خصومتهم مع كل رجل من أهل السنة، خصومتهم مع كل إمام من أئمة أهل السنة. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله: وكان عهد الأئمة الأربعة ومن قبلهم على منهج السلف، وكذلك تلاميذهم الذين أخذوا
إلا ما جاء عن البخاري، إلا ما جاء عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فإن أبي حنيفة في مذهب الإيمان ليس على مذهب أهل السنة والجماعة، أبو حنيفة في الإيمان ليس على مذهب أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، لكن كما قلنا لم يخرج بذلك عن أهل السنة والجماعة، لأنه إنما قالها رحمه الله تعالى باعتقاد وتأويل يظن أن الأدلة إنما تدل على ذلك، ولم تبلغ حجة، لم تقم عليه حجة من إمام من أئمة السنة، فنقول هذه من زلات أبي حنيفة رحمه الله تعالى، خالف منهج السلف فيها ولكنه لم يخرج من السنة بها. نعم نعم. الايه في عدم دخول العمل في مسمى الايمان والاستثناء وغير ذلك، لكنه يرى ان وجوب العمل، يرى ان تارك هذه الاعمال معرض للوعيد في الاخره، كل هذا يوافق في اهل السنة. نعم.
قال: وكذلك تلاميذهم الذين اخذوا عنهم كانوا على مذهب السلف ايضا في الاعتقاد وفي العبادة وفي أمور الدين، إلى أن انتهت المئة الرابعة من الهجرة، فحينئذ دخل الدخيل على المسلمين، حيث جاءت الصوفية وجاءت القبورية وجاء علم الكلام والمنطق، فصار الناس إلا قليلا منهم متأثرين بالصوفية والقبورية والتشيع وبعلم الكلام إلى آخره، حتى تركوا الاستدلال بالكتاب والسنة وذهبوا إلى الاستدلال بعلم الكلام والمنطق والجدل، ويسمون ذلك الأدلة العقلية والبراهين العقلية، وأما أدلة الكتاب والسنة فيسمونها الأدلة السمعية الظنية، فهي عندهم تفيد الظن، أما علم المنطق
نعم عند علماء الكلام أن الأدلة النقلية تفيد الظن، أما الأدلة العقلية تفيد القطع واليقين. نعم. ولهذا فإنهم يقدمون الأدلة العقلية لأنها قطعية على الأدلة النقلية لأنها ظنية. لماذا حرفوا اليدين إلى القدرة وإلى كذا؟ لماذا حرفوا المجيء إلى مجيء الأمر؟ لأن العقل يمنع من إجراء هذه النصوص على ظاهره، العقل يمنع من إجراء هذه النصوص على ظاهره، العقل يمنع أن يكون المراد بالوجه الوجه الحقيقي، وأن يكون المراد باليدين يدين الحقيقيتين، العقل يمنع هذا. ومن هنا إيه؟ وضعوا معاني لها من عندهم مقبولة بالعقل، فالعقل دلالة قطعية، ولهذا يقدم على النقل. نعم.
على جمعة شيخنا،
نعم،
لما بيسأل عن لماذا ظل يعني المجسمة، قال لأنهم لم يحفظوا بيتين من الخريدة.
نعم.
قال لأنهم لم يحفظوا بيتين من الخريدة، وذكر قال أحكام أقسام حكم العقل لا محالة، هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام، فافهم فضيلة العالم الجليل. المهم يعني هذا الذي ذكر
وذي فائدة ما فيها شيء، ولكن لأنهم لم يفهموا بيتين أو لم يقرأوا بيتين في الخريدة، ده بالنسبة لأحكام يعني عقلية، يعني ما يجب على الله، ما يستحيل على الله، ما يجوز على الله، ما إلى آخره. إيه الإشكالية في هذا؟ في البيتين إيه بقى؟ في البيتين إيه؟ هو في البيتين فيهم حاجة؟ يعني هل في البيتين قال بأننا نثبت كذا ولا نثبت كذا بالأدلة؟ ها؟ إنما بيبين كأحكام عامة نتكلم فيها عن الرب عز وجل عن طريقه، ما يجب، ما يجوز، ما يستحيل، إيه الإشكالية؟ ها؟ لكن ما الذي يجب وما الذي يستحيل؟ هو هذا الكلام، ما الذي يستحيل على الله؟ الذي يستحيل على الله عندهم هو الذي يجب أن نتكلم فيه عن الله وأن نثبته لله عز وجل، فهو يستحيل عندهم أن نثبت استواء يليق بجلاله، يستحيل عندهم أن نثبت وجها يليق بجلاله، يستحيل عندهم أن نثبت يدين تليقان بجلال، واجب عندنا أن نثبت كل ذلك. ليه؟ لأن الله عز وجل أثبت. أنتم أعلم أم الله؟ الله يقول بل يداه مبسوطتان وأنتم تقولون لا يدان له. سبحان الله العظيم، ما أعظم هذا الجحود والتكذيب. لو أنهم متأولون وعندهم تأويلات وكانت ضعيفة لكفروا بذلك، أي أعيانا. ولهذا المذهب عموما ماذا؟ مذهب كفر، والعياذ بالله. التعطيل كفر والتمثيل كفر كما قال الأئمة، فمن عطل الله عما وصف به نفسه كفر، ومن شبه الله عز وجل بخلقه كفر. فإذا ما البيتان؟ ها؟ هات البيتين والشرح لهم.
يقول أبو البركات الدردير المالكي في الخريدة الباهية، أقسام حكم العقل لا محالة.
أقسام حكم العقل ها؟ لا محالة،
هي الوجوب ثم الاستحالة.
طيب وجوب واستحالة هذا اثنين،
ثم الجواز ثالث الأقسام
ثلاثة،
فافهم منحت لذة الأفهام.
حاضر، هفهم لغاية كده، هفهم هفهم ان فيه يجب، فاهم انا ان فيه واجب وفيه مستحيل. النزاع ليس في هذا، عشان تقول دول ما فهموش البيتين دول، اصل هم الضلال بتاعهم راجع لان هم ما ايه ما فهموش البيتين دول. الكلام ياتي فيما بعد، ما الذي يجب وما الذي يستحيل. فنحن عندما ما يجب اثباته لله وما يستحيل اثباته لله عز وجل. ما يستحيل اثباته لله عز وجل هو صفات النقص، هذا يستحيل اثباته لله عز وجل. يستحيل على الله أن يكون استوى بمعنى استولى، استوى على عرشه بمعنى استيلاء، هذا مستحيل، لأن الاستيلاء لا يكون إلا عن مغالبة، فمن الذي غالب الله حتى استولى؟ مستحيل أن تكون اليدان يعني الجمعة بمعنى القدرة، أولا لأنهما مثنتان، يبقى يلزمك وأنت تفسر اللذين هنا يبقى لابد أن بالقدرة أن تقول قدرتيه، يبقى بل يداه بل قدرتاه، مش بل قدرته، لا بل قدرتاه، بل قدرتاه. والله له قدرة عظيمة، إن الله على كل شيء قدير. ما نقول لله قدرتان؟ هل له قدرتان؟ لله قدرة، ولله عينان، ولله يدان، ولله قدمان، ولله علم مش علمان، ولله حكمة مش حكمتان، ولله عزة مش عزتان، وهكذا. فكيف جوزت هذا أن تقول بل يداه بسطتان قدرته؟ ولهذا دائما تجد في كتبهم يسألون إيه، قال تعالى يد الله فوق أيديهم، يجيب يد، واليد في لغة العرب بمعنى القدرة، هكذا ابن يقول. أنا تقريبا أنتم ممكن درستم، أنا فيما اطلعت عليه دائما يجيبوا المثال هذا ويجيبوا ولصنع على عيني أو تجرب عيوني، لكن هل أنتم قالوا كده في الاستدلال؟ قال تعالى، قال تعالى بل يداه مبسوطتان واليد في لغة معنى القدرة، لما خلقت بيدي واليد في اللغة عن قدرة. أنا لا أذكر في ما طلعت عليه في كتب الطلاب وكذا أن يأتون بإخوان يد الله فوق أيديهم واليد عن قدرة، يد الله ثم يقول لك اليد كذا. ليه إخوان؟ لأن اليدين في اللغة يستحيل، يستحيل تأويلهما بغير اليدين الحقيقيتين. التثنية في اللغة تأبى التأويل بغير الحقيق، التثنية في اللغة، ولهذا يقولون التثنية نص، نص في المعنى، بل يداه مبسوطتان نص، نص في المعنى، ما يمكن تأول. الأمر الثاني حتى يضغ فوق أيديهم، ويقولون يضغ فوق أيديهم واليد في اللغة معنى، لا احنا ما نريد اليد، هو انت قرأت اليد، انت قرأت يد الله، فنريد يد الله، نريد يد محمد في اللغة بمعنى القدرة، نريد يد محمد في اللغة بمعنى القدرة. إنما هتجد بيد من حديد، هتجد اليد بمعنى النعمة، اليد المفردة لفلان يد على فلان، له يد، لكن يد محمد هات في اللغة كده، يد محمد، يد محمد اليد التي صفة له، يد الله اليد التي هي صفة له، واضح يا اخواني؟ يبقى يد الله، لكن هو قال يد الله فوق قديم واليد في لغة العرب. شوف اللفتة هنا، اللفتة اللي أرادوا سرقة الموضع إلى منهج المحرفة، فيقولون اليد في اللغة بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة. اليد اليد، ما من أحد له يد علينا إلا قد كافأناه بها، إلا أبا بكر فإن له يدا، لاحظ ما من أحد له يد، فإن أبا بكر له، فإن له يدا. يبقى اليد المفردة غير المضافة هي التي تتأول بهذا حسب السياق، إنما الموضع اللي عندك تبارك الذي بيده الإضافة، يد الله الإضافة، بل يداه الإضافة، بيدي الإضافة، أيدينا الإضافة، والإضافة تمنع والتثنية تمنع. ولهذا ما يمكن تقرأ في كتاب أشعري ويداه في اللغة بمعنى القدرة، ما يمكن، ويداه في اللغة بمعنى النعمة، بيضحك علينا ولك واليد في اللغة. يبقى أنت عاوز بقى واحد عالم بلغة عشان يسمعك ويحاورك، واليد في اللغة، هو احنا عندنا النص اللي احنا نتكلم فيه هو نص اليد، واحنا مختلفين اليد تأتي في معنى في اللغة بمعنى القدرة ولا النعمة ولا لا، ليس الأمر كذلك. إنما عندنا الإشكالية في ماذا؟ في فهم النصوص الموجودة، والنصوص الموجودة ليست اليد فيها مطلقة، إنما اليد فيها مضافة، مضافة بيده الإضافة إلى المفرد أهو يداه، إضافة المثنى، أيدينا إلى جمع، هذا هو المطلوب. هات لنا من اللغة ما يشرح ذلك، هات لنا من لغتي ما يشرح ذلك. نعم. فإذا مسألة الواجب والجائز والمستحيل على الله ليست المسألة تقسيم الأحكام العقلية، المسألة فيما يدخل تحت هذه الأحكام العقلية مما يجب على الله عز وجل، مما يجب أن نصف الله به، ومما يستحيل أن نصف الله به. هو هذا في شرح البيتين دول، في شرح مين شرحه ولا شرح مين؟
الدردير. الدردير
يعني البيتين، البيتان له والشرح له.
يقول: لما كانت مباحث هذا الفن تتوقف على معرفة أقسام الحكم العقلي الثلاثة، أعني الوجوب والاستحالة والجواز، بدأ ببيانها فقال: أقسام حكم العقل مبتدأ خبره محذوف، أي ثلاثة، يدل على قوله الآتي: ثلاثة، ثلاث الأقسام، وجملة هي الوجوب إلى آخره، استئنافية لبيان الأقسام. ويصح أن تكون هي الخبر، والأقسام جمع قسم بكسر فسكون، وهو من درج مع غيره تحت كل تحت كل أو كلي، والكل ما تركب من جوهرين فأكثر، والكلي ما صدق على كثير. ويسمى المندرج تحت الكل جزءا وبعضا، والمندرج تحت الكلي جزئيا. ويسمى مورد القسمة وهو الكل أو الكلي مقسما بفتح فسكون فكسر، والتقسيم التمييز، والتفصيل أي جعل.
هذا بعد هذا اللي هو
قال: والحكم إما شرعي، وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما، وإما غيره، وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، والحاكم به إما العقل وإما العادة، فإن كانت العادة فعادي، والحكم العادي إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرر بينهما على الحس، كإثبات أن النار محرقة وأن الطعام يشبع. وليس المراد من هذا أن النار مثلا هي المؤثرة، إذ التأثير لا دلالة
أنا أرجع للعبارة دي.
قال: وليس المراد في هذا أن النار مثلا هي المؤثرة.
لا، قبلها مدخل.
نعم. قال: وإما العادة، فإن كانت العادة فعادي، والحكم العادي إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرر بينهما على الحس، كإثبات أن النار محرقة
طيب
وأن الطعام يشبع. وليس المراد من هذا أن النار مثلا هي المؤثرة، إذ التأثير لا دلالة للعادة عليه أصلا، وإنما غاية ما دلت عليه العادة الربط بين أمرين. أما تعيين فاعل ذلك فليس للعادة فيه مدخل.
أما تعيين فاعل،
نعم. قال: أما تعيين فاعل ذلك فليس للعادة فيه مدخل، ولا منها يتلقى علم ذلك، كما قاله الإمام السنوسي رحمه الله، وسيأتي في عقد الوحدانية ما يتعلق باعتقاد ذلك. وإن كان العقل فعقلي، وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه
طبعا عنه. هو عندهم منهجهم أصلا أن النار ليست هي المؤثرة في الإحراق، وأن الماء ليس هو المؤثر في الإشباع، لكن حصل الشبع عند الماء وشربه، وحصل الإحراق عند النار. الخبل هذا الموجود، الخبل الذي يرده الكافر قبل المسلم، لما تقول النار أحرقت، مش حرائق لوس أنجلوس هذه كانوا بيقولوا إيه، الغابات هذه احترقت عند هذه النيران ولا بالنيران، يعني الكافر يعتقد هذه الأشياء. ها؟
قال: وإن كان العقلي فعقلي، وهو إثبات أمر لأمر.
طيب بعد العقلي ها؟
قال:
فهو بيقولك ان البيتين دول ما سبب ايه؟ عدم معرفتهم، هو سبب الضلال كله، البيتين في الخريف.
وقوله: لا محالة، اي لا تحول ولا انفكاك عن كونهم، عن كونه ثلاثة، يعني انها ثلاثة لا اقل ولا اكثر، هذا على الاعراب. المهم ذكر الاعراب، ثم قال: ثم الجواز ثالث الاقسام.
على كل هذه المسألة القسمة هذه، من حيث هي. المشكلة ليس في القسمة، المشكلة في ماذا؟ في أن تضع ما يجب في وسط السطر وتضع تحت ما هو، أنك تضع في وسط السطر الجائز ثم تضع تحت ما هو، أن تضع في وسط السطر المستحيل ثم تضع تحته ما هو. هو هذا بعدها بعد البيتين في الخريدة.
نعم.
بعد البيتين
قال والحاصل،
والحاصل
قال والحاصل أن لا نسلم أنها أقسام للحكم، لأن الحكم إما إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها، فيكون كيفية وصفه للنفس كما هو التحقيق، وأما إيقاع أو انتزاع فيكون فعلا من أفعال النفس، وأيما كان فهو بسيط فلا يكون مركبا حتى يكون من حتى يكون من الأول، وليست هذه جزئياته حتى يكون من الثاني.
طيب قال من الخريدة، هات أبيات الخريدة بعدها، بعد هذه بعد هذين البيتين، ها بعدها ما هات متن الخريدة، ها المتن اي نعم
قال وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العلي فعرفي، أن يعرف الواجب، أن يعرف الواجب والمحال مع جائز في حقه تعالى. دي كده البيتين اللي بعده جبتها أحمد؟
ما فيش المتن. أيوه عايز المتن فقط. هو اقرأ بقى اللي بعديه، ها هو هات اقرأ اللي بعديه، هتدوره ساعة، ها اقرأ اللي بعديه، ها المتن فقط، ها.
قال واجب شرعا على المكلف معرفة الله العلي فاعرفي، أن يعرف الواجب والمحال مع جائز في حقه تعالى، ومثل ذا في حق رسل الله عليهم تحية الإله، فالواجب العقلي ما لا يقبل الانتفى في ذاته، الانتفى في ذاته فابتهلي، والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته الثبوت ضد الأول، وكل أمر قابل للانتفاء وللثبوت جائز بلا خفا. ثم اعلمن بأن هذا العالم أي ما سوى الله العلي العالم.
نعم.
44 بيت بدأها بمقدمة.
كم؟ 71. نعم. المهم إلى آخر ذلك. فليست القضية البيتين بقى، هي كلها يدور في فلك واحد، ألا وهو الواجب بنظر الأشاعرة، والمستحيل بنظر الأشاعرة، والجائز بنظر الأشاعرة. ليس الواجب بنظر الشارع، والمستحيل بنظر الشارع، والجائز بنظر الشارع. يبقى إذن سبب الضلال أننا لم نقرأ تين بيتين أبدا أبدا. سبب الضلال أننا عندما ضل هو أنكم لن تأخذوا بما قاله الله، لا بما جاء في الخريدة، ولا بما جاء في الجوهرة، ولا بما جاء في السنوسية، ولا بما جاء في هذا، بما جاء عن الله وعن رسول الله وعن سلف الأمة الكرام. الله يقول الرحمن العرش استوى، إذا كان يستحيل أن يستوي كيف يقول الرحمن العرش استوى؟ إذا كان يستحيل أن يحب كيف يقول إن الله يحب؟ إذا كان يستحيل أن يكره كيف يقول ولكن كره الله بعاثهم؟ إذا كان يستحيل أن يجيء كيف يقول وجاء ربك؟ الله عز وجل يضيف لنفسه المستحيل، مستحيل مستحيل، هذا المستحيل الذي أنتم توجبونه وتقولون بأن المجيء يستحيل على الله، بل الواجب أن تفسر بمجيء الأمر لا مجيء الرب سبحانه وتعالى، لأنه من لازم المجيء التمثيل، وكما قلنا بالأمس ومن لازم الإضافة في ربك نفس المسألة التمثيل، إذا الرب ذات والذات هتمثل الذوات، فإن قلتم لا يعني قاعدتكم لو أثبتنا ذاتا هتماثل الذوات، مثل لو أثبتنا صفة هتماثل الصفات على حقيقتها، كذلك لو أثبتنا ذاتا على الحقيقة هيماثل الذوات على قاعدتكم أنتم. فإن قالوا لا نثبت ذاتا لا يماثلها ذوات، قلنا أثبتوا كذلك صفات لا يماثلها إيه؟ لكن هو يعني بيمارس يا أخواني إرهابا فكريا، أصلي سبب الضلال دول اللي ما فهموش بيتين ألهم الدرديري، ألا إيه بيتين ألهم الدرديري؟ هذه يعني إرهاب يمارسه على عقول الناس. نعم الله المستعان. أكد لهذا فعلا لازم السلفيين دول ينزحوا من الطريق، لأن العيال دي هي اللي بتعرف تتكلم، العيال دي هي اللي بتعرف تتكلم. نعم ابن حجر. اي نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في قوله
نعم أهل السنة تحكمون إلى القضاء، قال رسول كلام الأئمة، ما أهل السنة ما بتهتوش بقى بالخريدة والسنوسية هذا كله يدور فلك واحد، فلك الانحراف، فلك الانحراف، كلام يبقى كلام نفسي مش كلام بحرف وصوت. في كلام في الدنيا بدون حرف وصوت؟ طب في كلام بدون حرف وصوت؟ طب في نداء نادى ربك بدون حرف وصوت؟ طب في نداء؟ طب في قول؟ طب في قول؟ طب ينادي بصوت، بصوت يسمعه من بعد كبنا كما سمع قربا، ينادي بصوت اهو بقى خلاص، يعني قطعت المساله يا اخوان. الخلاف هم تاولوا الكلام، قالوا طب الكلام كلام نفس ولا يتكلم بحرف وصوت، وكل نصوص الكلام يقولوها على كلام نفس. طب ما تقولون بقى في ادم، في حديث ادم ينادي بصوت، ماذا تقولون؟ طب الحرف نبيكم ماذا يقول في فضل من قرأ القرآن؟ وأنا من قرأ حرفا فلو كذا، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يبقى هذا هو دليل الحرف وذاك هو دليل الصوت، يبقى كلام بماذا؟ بحرف. لا أقول ألف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وبصوت ينادي بصوت. يعني ماذا نريد أكثر من هذا؟ ماذا نريد أكثر من هذا؟ باب كلام الله مع جبريل، باب كلام الله مع الأنبياء وغيرهم، باب كلام الله مع أهل الجنة، نريد ماذا بقى؟ باب كلام الله مع الأشاعرة مثلا، تريدون هكذا؟ ووالله لو جاء هذا يعني في طبعا مستحيل أن يجي، لكن يريدون هذا؟ طب ماذا يريدون أكثر من هذا يا إخواني؟ هل الذي قال ينادي بصوت هل هو ابن تيمية؟ هل هو ابن عبد الوهاب؟ هل الذي قال حرف هو ابن تيمية وابن عبد الوهاب؟ هل الذي بوب هذه التبوبات هو ابن تيمية وابن عبد الوهاب؟ لماذا تنسبون لابن تيمية وابن عبد الوهاب فقط؟ ليه؟ لا تنسبون هذا؟ نحن على مذهب البخاري؟ زي اللي يقول لك مداخله، طب مداخله ايه؟ طب احنا المدخلي وابن باز والعثيمين والفوزان وكل هؤلاء العلماء، لماذا المدخلي بالذات؟ لماذا المدخلي بالذات؟ لماذا الجامي بالذات؟ ما احنا تبع المجموعه دي كلها، مدخلي وجامي وبازي وابن عثيمين فوزان الحيدان الغديان، كل دول ايش معنى المدخلي بس؟ لماذا المدخلي فقط؟ لأنهم يريدون تشويه الصورة، يريدون التشويه، شويه الصورة. نعم الحمد لله. هذا هذان البيتان من الخريدية، ايه ما لقناش فيهم حاجة يعني، الفزاعة بتاعت البيتين دول ما لقناهاش فزاعة ولا حاجة ولا اي شيء. حبوا لك الاحكام الواجب والجائز والمستحيل، ايوة ماشي، احنا فيما تحت بقى الواجب والجائز والمستحيل بنص القرآن بنص السنة بفهم السلف. ترضوا بالبخاري؟ ترضون البخاري؟ ترضون بأحمد ابن حنبل؟ ترضون بمالك والشافعي؟ ترضون بأبي حنيفة؟ ترضون بكل هؤلاء؟ نعم ابن حجر.
قال تحت باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، قال قوله فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب.
فيناديهم اسمع بصوت يسمعه
من بعد كما يسمعه من قرب.
يناديهم النداء بصوت يا الله يا اخوان. والله العظيم لو لم يكن في النصوص الشرعية إلا هاتان الكلمتان لكفت في إثبات الكلام الحقيقي لله. يناديهم ينادي النداء هتأوله كيف؟ بصوت أو بصوت، يبقى يناديهم بصوت. نعم.
قال حمله بعض الأئمة على مجاز الحذف أن يأمر من ينادي واستبعده.
كلام باطل فاضي يجعل تحت النعال. فقال بعضهم كلام مجازي أن يأمر من يناديهم. لا إن شاء الله بإذن الله عندك نص، أول بنص أمامك نص تخرج عنه خلاص، يبقى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني المعنى اعبدوا الله وهو ما لكم من إله غيره أعظم منه، لكن لا ينفي غيره. أول باب راحت أنا، اشمعنى أنتم متولكم أنتم؟ اشمعنى هذا التحريف لكم أنتم مثلا؟ مش أنتم بتقولوا أن رب بيعبد فقط؟ طب ما هو للمشرك أن يقول ذلك، ويدخل بقى فرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلى، زي ما كان زي ما أدخلها إبليس. يبقى على الحذف، حذف ايه ده؟ ها؟ فيقول ابن حجر ها؟
قال حمله بعض الأئمة على مجاز الحذف.
من الأئمة دول؟ هاتونا الأئمة دول، أتحداكم إن وجدتم إمام من أئمة السنة يقول هذا. أئمة مين؟ أئمة الأشعرة ولا أئمة الماتريدية ولا أئمة الكلابية؟ أئمة مين هذا؟ على أنه أمر، شوف
أن يأمر من ينادي واستبعده.
يا سلام يا سلام، يأمر من ينادي بصوت، يا سلام. ها.
قال واستبعده بعض من أثبت الصوت بأن في قوله يسمعه من بعد إشارة إلى أنه ليس من المخلوقات، لأنه لم يعهد مثل هذا فيهم، وبأن الملائكة إذا سمعوه صعقوا كما سيأتي في الكلام على الحديث الذي
وطبعا معه. الملائكة مش هتصعق بصوت بشري أو بصوت أحد المخلوقات. نعم.
وإذا سمع بعضهم بعضا
ثم الحديث أخذت السماوات رعدة إذا أراد أن تكلم بالوحي وكذا. طب ولما بقى فيقول ماذا قال ربكم، ولا من ينيبه ربكم، ولا المبلغ عن ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ماذا قال ربكم؟ فإنجاز ان احنا ندخل المجازات بتاعتهم دول على النصوص دي، يبقى خلاص اصبح للقرآن ظاهر وباطن. يبقى القرآن الذي انزله الله ليس هو الكتاب المتعبد به، لا، ده فيه مع هذا الكتاب كتاب اخر هو المتعبد به. انتبه، اقرأ القرآن بفهم قرآن اخر. فالقرآن قرآنان، قرآن نقرأه وقرآن به نفهمه. طالما القرآن ده غير كافي، وكلم الله، لا خلي بالك مش كلم الله، ونادى ربك، لا انتبه مش نادى ربك، وإذ قضى الله عيسى، خلي بالك مش قال الله، فقربناه ناجيا، خلي بالك مش المناجاة من الله، ومن أحسن حديثا، خلي بالك مش حديث من الله، سلام قول من رب العالمين، مش كده برضه، ده من ملائكة. يبقى احنا محتاجين قرآن آخر، يبقى القرآن يفسر قرآنا. هو فعلا عندهم القرآن قرآنان، بس القرآن هو عبارة عن قرآن، وقرآن هو حقيقة. فما كان من كلام هو وصف نفسي هذا هو الكلام الحقيقي، أما ما كان بحرف صوت فهذا ليس كلام الله عز وجل. فالقرآن قرآنان، القرآن المتعلق بالحرف والصوت ده مخلوق، والقرآن المتعلق بالمعنى القيم النفس هذا غير مخلوق. إنا لله وإنا إليه راجعون. ها أكمل كلام حجر.
قالوا بأن الملائكة إذا سمعوه صعقوا كما سيأتي في الكلام على الحديث الذي بعده، وإذا سمع بعضهم بعضا لم يصعقوا. قال فعلى هذا فصوته صفة من صفات ذاته لا تشبه صوت غيره، إذ ليس يوجد في شيء من صفاته من صفات المخلوقين. هكذا قرره المصنف في كتاب خلق أفعال العباد.
قرره المصنف، يعني ده تقرير مصنف. ها.
هكذا قرره المصنف في كتاب خلق أفعال العباد. وقال غيره معنى يناديهم يقول
يقول وقوله بصوت أي مخلوق غير قائم بذاته، والحكمة في كونه خارقا لعادة الأصوات المخلوقة المعتادة التي يظهر التفاوت في سماعها بين البعيد والقريب، هي أن يعلم أن المسموع كلام الله، كما أن موسى لما كلمه الله كان يسمعه من جميع الجهات. وقال البيهقي الكلام ما ينطق به المتكلم وهو مستقر في نفسه، كما جاء في حديث عمر يعني في قصة السقيفة، وقد تقدم سياقه في كتاب الحدود، وفيه وكنت زورت في نفسي مقالا، وفي رواية هيئت.
هذا مقال زورت في نفسي مقال، لكن الكلام في اللغة ما هو كلام عند الإطلاق، مزورت في نفسي مقالا. ثم عندنا في القرآن يقولون في أنفسهم، يقولون في أنفسهم، هذا مقيد. نعم.
قال وفي رواية هيأت في نفسي كلاما، قال فسماه كلاما قبل التكلم.
خرجنا عن الصفات بقى والمراد بها، وإضافة ذلك إلى الله إلى ماذا؟ إلى كلام خارجي. نأتي بأي شيء في أن الكلام يطلق على ما في النفس، كان يطلق على نفسه بالقيد، القيد الذي يحدد أنه حديث نفس وليس كلاما عند الإطلاق. فرق بين تعريف الكلام وبين تقيد، تقول في نفسك هذا. نعم.
قال فإن المتكلم فإن كان المتكلم ذا مخارج سمع كلامه ذا حروف وأصوات، وإن كان غير ذي مخارج فهو بخلاف ذلك. والباري ليس
ليه؟ يعني كان غير مخارج يبقى كلامه مش يسمع. طب الحجر ذو مخارج؟ طب الشجر ذو مخارج؟ ها يا مسلم يا عبد الله تعالى وراء يهودي فاقتله، ما هو زي مخارجه، مش ليس زي مخارجه، ولكن الله انطق بقدرته. السماوات والارض ذات مخارج حروف، قالت اتينا طائعين، النار ذات مخارج. سبحان الله العظيم، هو المستعان. هو معتقد فياتي بعد المعتقد ماذا؟ لي الاعناق ليتفق مع المعتقد. يبقى هنا اللي يستحيل ايه؟ اللي يستحيل هنا هو ما استحال في عقولهم. نعم.
قال والباري ليس بذي مخارج، فلا يكون كلامه بحرف او وصوت، فاذا فهمه
كما قلنا، والحجر ليس ذا مخارج، والشجر ليس ذا مخارج، والسماوات والارض ليس ذا مخارج، والنار ليس ذا مخارج. يبقى اذا هنبطل كلام كل هذه. فان قلت هذا بقدرة الله عز وجل، قلنا أبطلنا قاعدتك، وقلنا الله على كل شيء قدير، كذلك الله يتكلم، لكن هذا الكلام يليق بذاته لا يماثله كلام، كما أن ذاته لا يماثلها ذوات. نعم.
قال فإذا فهمه السامع تلاه بحروف وأصوات. ثم ذكر حديث جابر عن عبد الله بن أنيس قال واختلف الحفاظ في الاحتجاج برواياته بروايات ابن عقيل لسوء حفظه، ولم يثبت لفظ الصوت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديثه، فإن كان ثابتا فإنه يرجع إلى غيره، كما في حديث ابن مسعود يعني الذي قبله، وفي حديث أبي هريرة يعني الذي بعده، أن الملائكة يسمعون عند حصول الوحي صوتا، فيحتمل أن يكون الصوت للسماء أو للملك الآتي بالوحي أو لأجنحة الملائكة، ويحتمل ذلك لم يكن نصا في المسألة. وأشار في موضع آخر أن الراوي أراد فينادي نداء.
هذا كله كلام باطل يعني. المهم إنه لم يكن هذا فليس نصا، يعني يحتمل، والمحتمل إذا لن نستدل به. المحتمل ده عندكم أنتم، أنتم الذين تريدون الاحتمال، وليس أن النص فعلا يحتمل. نعم.
ثم بعد أن أنهى كلام البيهقي قال وهذا حاصل كلام من ينفي الصوت من الأئمة، ويلزم منه أن الله لم يسمع أحدا من ملائكته ورسله كلامه، بل ألهمهم إياه. وحاصل الاحتجاج للنفي الرجوع إلى القياس على أصوات المخلوقين، لأنها التي عهد أنها ذات مخارج، ولا يخفى ما فيه، إذ الصوت قد يكون من غير مخارج، كما أن الرؤية قد تكون من غير اتصال أشعة كما سبق سلمنا، لكن تمنع القياس المذكور، وصفات الخالق لا تقاس على صفات المخلوق. وإذا ثبت ذكر الصوت بهذه الأحاديث الصحيحة وجب الإيمان به.
الحمد لله. ها.
ثم إما التفويض وإما التأويل، وبالله التوفيق.
تمام. هنا هو رد كلام البيهقي، فإنه إذا سمع من ذي مخارج وكذا فإنه الذي يكون حقيقيا، وأما إذا كان من غير ذي مخارج فإنه يؤول. ثم فقال نثبت ذلك على وجه الايق بالله عز وجل. هنا بقى ده خلاصة ابن حجر. ده خلاصة ابن حجر ان هو ايه؟ هو رد كلام بيهقي واثبت. بس شو بقى ابن حجر؟ اكمل يا ابني اقرا احد العباره الثانيه بعد الكلام البيهقي. بعد كلام البيهقي وعقب على كلام البيهقي وقال مثل ما قلنا مثل ما قلنا وشرط في تعليق على كلام البيهقي ان الكلام بصوت يصدر من غير ذي المخارج. مثل كلام ايه؟ الحجر، مثل كلام الشجر، مثل كلام السماوات والأراضين اهو، وليست بذات مخارج. مثل كلام النار وليست بذات مخارج. خلاص يبقى هنا هيرد كلام البيهقي وغيره 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 ممن علق ان الصوت هذا يسمع يكون بصوت حقيقي اذا كان من ذي المخارج، والله ليس له مخارج، هكذا يقولون يعني. طب ثم بناء على ذلك عندهم يعني بناء على ذلك لا يكون قط الصوت هذا صفة لله عز وجل، لأن الله ليس ذا المخارج. علق ابن حجر فقال ها
قال وهذا حاصل كلام من ينفي الصوت من الأئمة
ها،
ويلزم منه أن الله لم يسمع أحدا من ملائكته ورسله كلامه
ها،
بل ألهمهم إياه. وحاصل الاحتجاج للنفي الرجوع إلى القياس على أصوات المخلوقين لأنها التي
يعني نفوا لما ظنوا أن الإثبات يقتضي الممثلة فقصوه على أصوات المخلوقين، فلهذا نفوا، نزه الله عن الممثلة، وده حجة المعطلة والمحرفة. ها وبعدين
قال لأنها التي عهد أنها ذات مخارج ولا يخفى ما في ما فيه.
هو بقى تعقب ابن حجر فقال ولا يخفى ما فيه ها،
إذ الصوت قد يكون من غير مخارج كما
إذ
أن
الصوت قد يكون من غير مخارج نعم،
كما أن الرؤية قد تكون.
ثم إن نفي مخارج أو إثبات يحتاج إلى نص، لا ده إحنا لا نثبت ولا ننفي نعم، لكن ننفي ممثلة المخلوقين قطعا، ننفي ممثلة المخلوقين نعم.
كما أن الرؤية قد تكون من غير اتصال أشعة كما سبق سلمنا، لكن تمنع القياس المذكور، وصفات الخالق لا تقاس على صفات المخلوق. وإذا ثبت ذكر الصوت
اسمع بقى، وإذا ثبت
ذكر الصوت
ذكر الصوت
لهذه الأحاديث الصحيحة
بهذه الأحاديث الصحيحة
وجب الإيمان به،
وجب الإيمان به، الإيمان بأن الله له صوت لا تنفع عن الله. ثم ها
إما التفويض وإما التأويل وبالله التوفيق.
هذا الخلاص. نرجع بقى للأصل اللي وقع فيه ابن حجر والنووي، ان احنا هنثبت هذه مش هننفيها، ورد ابن حجر كل هذا الذي نفوا به الصوت عن الله. لا هو قال لا 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 الصوت لله، لكن الصوت لله يبقى تفويض اما تثبته هكذا وتفوض علم ذاك لعالمه او هتؤوله. ولهذا نقول فمذاهب هؤلاء في هذا الباب ارادوا تنزيه الرب عز وجل واثبتوا موجب النصوص، نصوص ما ردوها فعظموا هذه النصوص، ثم في النهايه يصلون إلى هذه النتيجة اللي ذكرها النووي لما قال ومذهب السلف بذلك، ثم ذكر مذهبين، مذهب المفوضة ومذهب مين؟ ومذهب المؤولة. الله المستعان. لكن ابن حجر يتتبع لأنه عنده ابن حجر عنده تارة يثبت وتارة يتناقض، وذلك لأن القاعدة لم تنضبط عنده، فلم يسمع ابن حجر أحدا يضبط له ذلك في هذا الباب. وبعدين أخواني مثل البيهقي ومثل هؤلاء الكبار والفحول والعراقي وغيره، هذا يحدث اشتباه عند العالم لما لم يسمع إلا هؤلاء، يحدث اشتباه عندهم. لذا نقول هذا منهج باطل. ليس بعد ذلك ما نقول بقى هنثبت صوت الله، وليس بعد ذلك المفترض احنا بنضع بقى كلماتنا. ها هنقول يا أخوان بعد ثبوت الصوت، وليس بعد ذلك إلا التسليم وإثبات الصوت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف وفقط، إنما وليس بعد ذلك إلا تفويض، تفويض تفويض ينادي بصوت يسمعه من قرب كما بعد يسمعه من قرب. هنفوض في إيه؟ معروفة معروف المعنى، معروف أنه هو صوت حقيقي، أما كيفية ذلك هذه التي تفوض. كلم الأنبياء، كلم الملائكة، نادى الأنبياء، كلم أهل الجنة، كل بعد ذلك هيقتضي بعد هذا إما تفويض وإما تأويل؟ لا، يقتضي بعد ذلك إثباته على الحقيقة، إثباته على الحقيقة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف، في ضوء الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى ليس كصوته صوت، ليس كوجهه وجه، فسبحان الله. ولهذا نقول والله يا أخواني لولا أن هدينا إلى معتقد أهل السنة والجماعة وأخذنا هذا الكلام منهم لكنا كالأشعر، لكنا كالكلبية، لكنا كهؤلاء. يا أخواني ابن حجر ما يمشي بقاعدة مثلا الأشعرة ينصرها ويثبتها في كل مواضعه، إنما يوافقهم، يوافق الأشعرة أحيانا ثم يخالفهم أحيانا أخرى
في موضع آخر. قال في تحت باب قوله أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، قال كذا للجميع، ونقل في تفسير الطبري أنه أنزله إليك بعلم منه أنك خيرته من خلقي. قال ابن بطال والمراد بالإنزال إفهام العباد معاني الفروض التي في القرآن، وليس إنزاله له كإنزال الأجسام المخلوقة، لأن القرآن ليس بجسم ولا مخلوق، انتهى. قال ابن حجر والكلام الثاني متفق عليه بين أهل السنة سلفا وخلفا، وأما الأول فهو على طريقة أهل التأويل، والمنقول عن السلف اتفاقهم على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، تلقاه جبريل عن الله وبلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه صلى الله عليه وسلم إلى أمته.
هذا مذهب. أعيد، والمنقول عن السلف.
قال والمنقول عن السلف اتفاقهم على أن القرآن كلام الله غير مخلوق،
تلقى على أن كلام الله غير مخلوق، ها،
تلقاه جبريل عن الله وبلغه
جبريل، تلقاه جبريل عن الله، وليس أن جبريل أفهمه الله، لكن تلقاه عن الله. وإنك لا تلقى القرآن من لدن الحكيم العليم، ها.
قال تلقاه جبريل عن الله وبلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه صلى الله عليه وسلم إلى أمته.
تمام، يبقى أثبت هنا ما أثبته أهل السنة والجماعة، أن كلام الله سبحانه وتعالى أن القرآن كلام الله غير مخلوق، أن القرآن كلام الله غير مخلوق. طيب هذا محتمل يكون كلام نفسي مثلا، لأنهم يريدون كذا يقولون هذا، لكن هم ما يقولون كلام الله، يقولون عبارة عن كلام الله، هذا في الحروف والأصوات، إنما كلام الله هو المعاني. فما المراد كلام الله غير مخلوق؟ هل المعاني والحروف والأصوات؟ الحروف والأصوات عبارة عن كلام الله، إنما المعاني هي كلام الله، هم يقولون كذا. الأشاعرة يقول عن المعاني كلام الله، تبع الحروف والأصوات عبارة عن كلام الله. طب كلام ابن حجر هنا منقول عن سلف إيه؟ أن القرآن كلام الله غير مخلوق، غير تفصيل وفرق بين المعنى وبين اللفظ. طب لو افترضنا أنه ممكن يكون يعتقد هذا في نفسه، هنقول تلقاه جبريل عن الله، تلقاه جبريل عن الله ينفي أن يكون المعنى، لأنه ما يصلح تلقاه جبريل عن الله ويريد المعنى، إنما أفهمه الله، ممكن أفهمه الله ألقى على جبريل فهم ما في نفسه، إنما تلقاه جبريل عن الله لا يكون إلا على وفق ما جاء في معاني التلقي، وأنك لا تلقى القرآن من حكيم حميد، كما أن البخاري بوب على ماذا؟ على مثل هذا. نعم،
هو نفسه أثبت ذلك لمذهب الأشاعرة، هو أثبت هو أن هذا مذهب الأشاعرة، الكلام النفسي.
قال إيه بعده؟
قال واختلف أهل الكلام في أن كلام الله هو
في نفس الموضع
قبله،
قبل
هذا الموضع بصفحتين أو ثلاث صفحات.
قال إيه؟
قال واختلف أهل الكلام في أن كلام الله هو بحرف وصوت أو لا، فقالت المعتزلة لا يكون الكلام إلا بحرف وصوت، والكلام المنسوب إلى الله قائم بالشجرة، وقالت الأشاعرة كلام الله ليس بحرف ولا صوت، وأثبتت الكلام النفسي وحقيقته معنى قائم بالنفس، وإن اختلفت عنه العبارة كالعربية والعجمية، واختلافها لا يدل على اختلاف المعبر عنه،
والكلام النفسي هو ذلك المعبر عنه، وأثبتت الحنابلة أن الله متكلم بحرف وصوت، أما الحروف فللتصريح بها في ظاهر القرآن، وأما الصوت فمن منع قال إن الصوت هو الهواء المنقطع المسموع من الحنجرة، وأجاب من أثبته بأن الصوت الموصوف بذلك هو المعهود من الآدميين كالسمع والبصر وصفات الرب بخلاف ذلك، فلا يلزم المحظور المذكور مع اعتقاد التنزيه وعدم التشبيه، وأنه يجوز أن يكون من غير الحنجرة فلا يلزم التشبيه. وقد قال عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة: سألت أبي عن قوم يقولون لما كلم الله موسى تكليما لم يتكلم بصوت، فقال لي أبي: بل تكلم بصوت. هذه الأحاديث تروى كما جاءت، وذكر حديث ابن مسعود وغيره وغيره. انتهت.
طب وبعدين ايه انت بتقول فسر هذا الكلام أشعر يعني
أثبت مذهب الأشعر الكلام النفسي، ثم ذكر مذهب أهل السنة.
أيوة يبقى أذهب كلام نفسي ثم هو، لكنه قال إيه؟ أنت بتقول مراد بكلام السلف هو كلام أشعر؟
لا
في الأخير
أقول يعني نعم، هو ذكر كلام الحنابلة وكلام السلف.
يعني تقصد أنه فسر كلام الأشعر؟
نعم.
أنه بالكلام النفسي، لكن اللي هو هنا قاله، اللي هنا قاله إيه؟ قال أن مذهب السلف هو إثبات أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. كلام الله غير مخلوق، فإن قلنا فإن كان يقصد الكلام النفسي اللي هو غير مخلوق، قلنا بينفيه تلقاه جبريل من الله عز وجل، تلقاه جبريل من الله، والكلام النفسي لا يتلقى من الله هكذا، إنما يفهمه الله مثلا، يضفي عليه كما قالوا هم الأشاعرة في بعض المواضع، أضفى على جبريل فهم ما في نفسه، لكن ما يقال تلقاه جبريل إلا إذا كان سمعه منه. نعم. طيب أكمل. نعم.
قال: إما علم المنطق وعلم الكلام.
يعني الشاهد أن هذه كلها مناهج مضطربة، يعني عندنا النصوص صريحة والنصوص يفسر بعضها بعضا تزيد إيضاحا، يعني كلم قال نادى نجية بصوت سلام قولا إلا وسيكلمه الله، يعني ماذا نريد أكثر من هذا؟ يعني نصوص متضافرة كل هذه سنحرفها ونقول مراد قال كلت ملائكة، طب قال مخلوق، طب ليه يعني لماذا؟ هو أصلا الرد بشيء واحد، ماذا هو؟ هو بشيء واحد باطل. إيه هو الشيء الواحد؟ أن لازم إثبات الصوت، لازم إثبات الحرف المماثل، لابد تكون من ذوي مخارج، والله ينزه عن مماثلة المخلوق، إذن ينزه عن الكلام. إذن ردوا بقاعدة عقلية عندهم ولا بوجود نصوص تمنع؟ يبقى هنا حكمنا النصوص إليه العقل، وإلا ظاهر النصوص هو هذا. يعني إذا كان الله لا يليق أن يتكلم كلام حقيقي، لما أضاف نفسه الكلام؟ إذا كان لا يليق أن يقول القول الحقيقي لما؟ يبقى جميع النصوص ما من أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان عن طريق ملك، عجيب، سلام قولا من رب عن طريق ملك، قال الله عز وجل يا آدم عن طريق ملك، كله عن طريق ملك. طب لما جئنا إلى الملائكة وأن الله عز وجل ينادي الملائكة، يكلم الملائكة، فيسألهم ربهم فيقولون له، طب برضو عن طريق ملائكة. طيب إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي، أخذ السماء رعدة وكذا، ها، وحصل غشيان للملائكة، ثم بعد ذلك يرفعون فيقولون ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. طب ماذا قال ربكم عن طريق ملائكة؟ يبقى هذا مذهب يخالف القرآن والسنة وظاهر القرآن والسنة بوضوح. ليه؟ لشيء واحد بس، ما هو؟ أن من لازم إثبات الكلام الحقيقي والقول الحقيقي وكذا، أن من لازمه التمثيل، والله ينزه عن مماثلة البشر. نفس المسألة، المستحيل أن يكون وجاء ربك على حقات، لأن لازم المجيء المماثل، والله ينزه عن مماثلة، لازم الإتيان الممثلة، والله ينزه عن مماثلة، لازم النزول الممثلة، والله ينزه عن مماثلة، لا وهكذا. يبقى لازم 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 لازم، كل هذا لازم تؤدبه. والله لو وجد من يقر هذا لازم تؤدبه، لازم تؤدبه. فإذا كان عمر أدب صبيغ اللي كان بيتبع ما يصل، ما وصل صبيغ إلى هذا، صبيغ ما وصل إلى هذا، يا الله هذا كفر والعياذ بالله، ما وصل صبيغ إليه. نعم، لكن ومع ذلك أدب، أدب. إنما إذا وصلنا إلى هذا التعطيل أن الله لم يكلم موسى تكريما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، لا أراجع بقى خالد بن عبد الله القسري في يوم العيد ماذا فعل؟ يوم عيد الأضحى، يوم عيد الأضحى أضحية لأول مرة في التاريخ من جنسها، هذه أضحية من جنس خاص أول مرة في التاريخ تحصل. فإني مضح بجعد بن درهم، معروف أن الأضحية تكون من بهيمة الإيه، لكن تكون كذلك من بهيمة البشر اللي هم على مثل الجعل، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فممكن لو أنه اتخذ صفات البهائم، بهائم يذبح هكذا، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أضل من الأنعام. نعم.
قال شيخ الفوزان حفظه الله: أما علم المنطق وعلم الكلام فإنه يفيد اليقين.
ده عندهم، عندهم نعم،
ولذلك سموها بالبراهين العقلية ويقدمون العقل.
ولهذا بيسمونها ايه؟ أم البراهين، عندهم متن الأشعرة أم البراهين، يعني البراهين كثيرة هي أمها، أم البراهين. نعم.
ولذلك سموها بالبراهين العقلية ويقدمون العقل على النقل ويقولون إن العقل
لا يخطئ. احنا جئنا بمنظومة هؤلاء من المعرض اللي فات، لعل الله عز وجل يسر ان احنا نشرح اشهرها وبشروحاتهم ونعلق عليه اللي هي مذاهب هؤلاء. نعم، جبنا مجموعة من منظوماتهم في هذا الباب.
ويقدمون العقل على،
يعني كما قلنا الساحة الان المنافس القوي فيها هم الاشعرة الصوفية، ادعياء السلفية، تنظيمات التكفيرية، الساحة هكذا. نعم.
ويقدمون العقل على النقل ويقولون إن العقل لا يخطئ بخلاف النقل، فقد يدخله شيء من ضعف السند والرواة إلى آخره، ويشككون فيها وبنوا عقائدهم على علم الكلام. ودخل هذا على بعض أتباع المذاهب الأربعة.
وعلم الكلام حكم السلف فيما هو يا أخوان، ما قاله الشافعي رحمه الله: أرى أن يطاف بهم في الطرقات والأسواق ويضربون بالنعال والجريد، يضربون بنعال والجريد، ويقال هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله. نعم، الحمد لله.
ودخل هذا على بعض،
نحمد الله إخوان، والله العظيم إخواني هذا محض فضل من الله ومنا ونعمة، نعمة. وبعدين إحنا لا نقلد إخواني رجلا ولا اسم فلان ولا رجل اسمه علان، يعني أنت بتثبت ما أثبته الله نفسه. يعني لو سألك ربك لماذا أثبت لي وجها، قلنا يا رب أثبته لنفسك وابقى وجه ربك. قال لماذا لم تتأوله، قلنا يا رب كتابك كتاب هداية، ما يحتاج إلى هداية، كتابك كتاب هداية لا يحتاج إلى هداية، فلا هداية في كتابك إلا بهداية في كلام بشر. لما أثبت الاستواء يا عبدي؟ لأنك قلت يا رب في 7 مواضع: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن. لما لم تؤول بالاستيلاء يا ربنا؟ ما قلت في موضع استولى؟ كتابك كتاب هداية لا احتاج الى هداية. والعجيب ان الهداية دي لم تفهم الا بعد القرون المفضلة، يعني بقي حتى القرون المفضلة يوصفون بالجهل، لانهم ما فسروا الوجه بالذات، ولا فسروا اليدين بالقدرة، ولا فسروا هذا أبدا. حتى جاء من الأشاعرة والماتريدية والكلابية، وهؤلاء هم الذين فهم النصوص هكذا. يعني إذن الهداية ليست في كتاب الله، الهداية ليست في سنة رسول الله. طب الله قال في كل مواضع استوى، النبي ما يقول استولى ليفسر القرآن؟ طيب الصحابة ما قالوا استولى ليفسرون القرآن؟ يعني الرب لم يفسر استوى باستولى في القرآن، لم يضف الاستلاء إلى نفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، والصحابة كذلك، والتابعون كذلك، وكل هؤلاء حتى جاء من؟ حتى جاءت الأشاعرة والماتريدية وغير ذلك في القرن الرابع ففسرها بعد القرون الثلاثة المفضلة، هاتوا لنا حرفا واحدا بتحريف إن هذه التحريفات وقع في القرون الثلاثة المفضلة. منهجنا مبنوع على القرون الثلاثة المفضلة، لا مجاز في القرون الثلاثة المفضلة ولا تحريف في القرون الثلاثة المفضلة ولا شيء من هذا أبدا، لا يوجد شيء من هذا. ولما وجد بوزوغ بعض البدع الأخرى كالإرجاء والخروج وغير ذلك ذبح سلف، دمغها سلف بالسيف والسنان والحجة والحجة والبيان. إنما كان مذهب مستقر عند السلف أبدا أبدا، ما كان مذهب مستقر عند السلف، ما كان مذهب مستقر عند السلف، ليس يستقر عند السلف إلا الحق والحق فقط في أي باب من الأبواب. ولهذا احنا رددنا بقوة على عبارة البعض لما قال في الخروج وكان مذهبا قديما لسلف، مذهبا قديما، مذهبا قديما، لو كان مذهبا قديما لكان حجة، إما إجماع فلا نخرج عليه، وإما خلاف فلا نعب ولا نبدع من خالفه مذهبا 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 علميا ولا ماذا. إنما إنه قاتل بعض السلف، قاتل بعض السلف بتأويل في هذا غلط، لكن ليس لأن الحاكم ظالم فخرجوا عليه بمذهب. ولهاتوا لنا مذهبا للصحابة جواز الخروج على الحاكم الظالم، هاتوا لنا مذهبا لأحد من التابعين بجواز الخروج على الحاكم الظالم، مذهب. نعم.
قال ودخل هذا على بعض أتباع المذاهب الأربعة، فتجد الذي ينتسب إلى مذهب الشافعي مثلا شافعيا في الفقه ولكنه عقلي في العقيدة على خلاف مذهب الشافعي فيها، حتى يقول قائلهم عن نفسه إنه شافعي.
دي المسألة المهمة اللي احنا دندنا عليها كثيرا، التفريق بين الانتساب للمذاهب السنية في الفروع والانتساب مذاهب السنية في العقائد، هذه دخلت في تلك. لما وجد كلام للشافعية لأصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم دخل في هذه المذاهب ويخالف العقيدة نسب إلى المذاهب السنية، فنقول مثلا هذا التحريف أي في أي شيء، نقول هذا قال ببعض الشافعية وقال ببعض المالكية. أول ما تقول بعض الشافعية وبعض المالكية طالما مش الأشاعرة والمعتزلة يقبل، فيقال الخلاف في هذه المسألة بين أهل السنة، فكانت غلطة كبرى، غلطة كبرى. ولهذا إذا وجدت من ينتسب الفروع إلى مذهب هؤلاء ثم عنده خلل في الاعتقاد ارجع إلى ترجمة هذا، سوف تجد يعود إلى مذهب الأشاعرة أو المعتزلة أو المتردية أو غير ذلك من تلك المذاهب. نعم. فقال
حتى يقول قائلهم عن نفسه إنه شافعي مذهبا نقشبندي معتقدا.
كتير جدا، أصلا المؤتمر اللي عقده كان إيه؟ كان أن تكون ماتريديا أو أشعريا في الاعتقاد، أن تكون على مذهب الأربعة في الفقه، أن تكون على مذهب الصوفية في العمل والسلوك. يبقى إذن هيبقى فلان الأشعري معتقدا، المالكي مذهبا، الصوفي مسلكا، يبقى جمع بين الثلاثة. طب انت بقى السلفي معتقدا، السلفي فقها، السلفي عملا ومسلكا، فالذين أخذت منهم الاعتقاد هم الذين يجب أن أخذ منهم الفقه، هم الذين يجب أن أقتدي بأعمالهم وسلوكهم، فنحن أمة واحدة استغنينا بأنفسنا ولا حاجة لنا في غيرنا، نحن المكتفون بأنفسنا، نحن الوحيدون المتميزون. مش يقولون لسنا الوحيدين ولكننا المتميزون، لا نحن الوحيدون ونحن المتميزون، نحن الوحيدون، فلا يشاركنا أحد في الهداية لأن النبي قال واحدة، نحن المتميزون الناجون المنصورون الأثريون السلفيون. بس مو بالسلفية اللي دخلت معاكم في السنوات الأخيرة وقفوا معكم في الميادين وشاركوكم في الأساطير التي لم تنسب إلى السلف، لا لا، نحن سلفيون أهل القرون الثلاثة المفضلة، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا احنا سألكم سؤالا، لماذا عدلتم عن الفقهاء الأربعة إلى المتردي في العقيدة؟ ليه؟ والأشعري، ألا يعجبكم عقيدة؟ أكيد بقى أن الأربعة دول مش على عقيدة الأشعري والمتردي، أكيد ضلون، لأن انتوا عندكم أهل السنة محصورون في الأشاعرة والمتردية. والسؤال، هل كان الأربعة أشاعرة أو متردية؟ طب لو قالوا يا شيخ انتبه في غلطة مغلطة، هو أصلا الأشعري والمتردي كانوا قبل الأربعة، أقولك آه ما أنا عارف، بس احنا نصححها لك يا شيخ. الأشعري والمتردي كانوا على مذهب الأربعة، نقول والانتساب إلى الأصل هو الأصل والانتساب إلى الفرع. طب خلاص، طب رغم أنهم كانوا على مذهب الأربعة، أنت بتصحح دلوقتي أن هؤلاء الأربعة كانوا قبل مين؟ الأشعري والمتردي. تمام تمام. طب والأشعري والمتردي خارج مذهب الأربعة في العقيدة ولا داخل؟ قال لا لا أبدا أبدا، ما خرج عنهم، دوما مذهب ومذهب الأربعة، بل ومذهب ومذهب الصحابة والنبي كمان. نقول جيد، إذا على ما عدلتم عنهم؟ يبقى نرجع الأصل. الإنسان من ينتسب؟ ينتسب إلى الأصل، ما ينتسب إلى ما تفرع عنه. فإذا كان الأشاعرة والمتردية مذهبه ومذهب الأربعة، طيب يبقى ينتسب إلى الأربعة اعتقادا وفقه. اشطب يلا اشطب. أبدا يا أخي، مش أنت بتقول إن أنت مذهبك ومذهب الأربعة في العقيدة، يبقى نرجع الأصل. ها ارجع كده، اكتب كده عندك في العقيدة زي ما كده. طب وإيه رأيك بقى في مسلك وعمل الأربعة؟ ما رأيكم في مسلك وعمل الأربعة؟ إيه رأيكم؟ هل كان الفقهاء الأربعة ليسوا على المسلك الصحيح وليسوا على العمل الصحيح؟ عملهم ومسلكهم لا يرضيكم الأربعة؟ قد لا، ده على الحين وعلى الرأس. سادتنا، أنت ما سمعت السادة الشافعية؟ السادة، طب السادة الشافعية، الشافعية سيدهم. السادة المالكية أكيد مالك سيدهم. السادة الحنفية أكيد أبو حنيفة سيدهم. السادة الحنبلية أكيد أحمد سيدهم. يبقى إذن الآن يلزمكم تغيير العنوان من الأشاعرة والمتردية اعتقادا والفقهاء الأربعة فقها والصوفية عملا إلى الفقهاء الأربعة اعتقادا، الفقهاء الأربعة فقها، الفقهاء الأربعة مسلكا وعملا، وإلا تكونون كذبة في دعواكم أن أصحاب المذاهب الأربعة كانت مذاهبه مذاهب سنية سلفية. تبعتم إخواني؟ ليه تضعون عنوانا تجزئونه في العقيدة الأشعري والمتريدي، في الفقه الأربعة، في المسلك الصوفية؟ ليه؟ ليه تجعلون المرجعية ثلاثة؟ اجعلوا مرجعية واحدة. احنا عندنا المرجعية واحدة، مرجعية واحدة في الفقه وفي السلوك وفي العقيدة، واحدة، ما عندنا فارق. لهذا نقول نقتدي بسلفينا الأربعة وغير الأربعة، وغير الأربعة سواء في الاعتقاد أو في الفقه أو في المسلك والعمل، نحن واضحون في هذا الأمر. أما أنتم شطرت، فنقول لكم هل كانت المذاهب الأربعة على العقيدة التي عليها الأشعري والمتردي؟ قالوا لا، هؤلاء كانوا قبل. نقول طيب، هل الأشعري والمتردي على معتقد أربعة؟ طب هل معتقد أربعة في دخن؟ معتقد الأربعة في إشكال عندكم؟ في إشكال؟ قالوا لا لا لا، ده أسيادنا. طب أسيادكم والأشعري والمتردي جاءوا بعد أسيادكم، طب لماذا لا تنتسبون إلى الأسياد وتنتسبون إلى الأتباع؟ طب ممكن تغيروا العنوان؟ أبدا. يبقى إذن اختلاف تضاد، يبقى هنا في تضاد بين الأربعة وبين أشعار المتردية، لازم يكون في كده. طب والعمل والسلوك، عمل الأربعة مرضي، سلوكه مقبول؟ إن قالوا نعم قلنا طيب على ما جعلتوها الصوفية، هل الصوفية حق؟ قالوا نعم، قلنا أكيد الأربعة كانوا صوفية ولا إيه؟ ها الأربعة كانوا صوفية؟ إن كانوا صوفية انتسبوا الأربعة عقيدة وفقه وسلوك، إن كانوا غير صوفية فعمل، يبقى على منهج باط. تبعتوا يا إخواني الإلزام؟ تبعتوا يا شخوائل؟ يبقى إن كانوا على غير معتقد الأشعار في العقيدة يبقى عقيدتهم باطلة، وإن كانوا على غير عمل الصوفية في العمل يبقى عملهم باطل. أما إن كان الأشعري والماتريدي لم يخرج عن الأربعة والصوفية لم يخرجوا عن الأربعة يكفينا الأربعة، لماذا تشتتوننا؟ يبقى إذن نرجع إلى الأربعة اعتقادا وفقها وعملا وسلوك. إحنا هنقف عند العنوان وبنحاججكم من العنوان، نحاججكم من العنوان. دعونا بقى من رجوع الأشعري وكذا اللي بيكذبون به، لا خلونا في الأربعة. ألا يرضيكم اعتقد الأربعة؟ طب لماذا لا تنتسبون إليه؟ ألا يرضيكم عمل الأربعة؟ فلماذا تنتسبون إلى غير الأربعة في العمل والسلوك؟ يبقى مرجعيتكم مقسمة، أشعار ماتريدية و فقهاء أربعة وصوفية، إنما المرجعية ينبغي أن تكون واحدة، لأن النبي قال إلا واحدة، كلهم في النار إلا واحد. نعم، يبقى أنت انتبهوا. فطبيعي جدا أنك تقرأ كما قال الشيخ هنا حتى تقول قائل مع نفسي إنه شافعي مذهبا، نقشبيا نقشبندي معتقدا، زي الايه؟ زي المترودي معتقدا، الحنفي مذهبا، الصوفي مسلكا. دي موجودة في تراجم كثير جدا. العجيب ان واحد من السلفيين الدعاية السلفية دول بيستدل، طبعا عامل مقطع في الرد عشان الانبياء، في الرد عشان الانبياء ايه بقى سيدي؟ عشان الانبياء بيقول لك الصوفية دي اصلا محدثة ومنشأة اشتقاقا ومنهجا. واحنا مر معنا كتير، احنا ما بنقبلش هذا الصوفي ده ابدا، ما بنقبلش وما بنقبلوش. وتتبعنا ابن القيم لما قال في النونية، وتتبعنا ابن تيمية لما قال، بنقولها. فالاخ بيقول لا ده ما ينبغيش، ولما تنكر وقد كان هذا في السلف. ايه السلف؟ نجيب التراجم. فهو ده طبعا داخل على الجهاز ده، الجهاز ده اللي يعني صار سلاح ذو حدود، مش حدين بس، ذو حدود. فداخل طبعا هيكتب الصوفي الصوفي الصوفي، فراح طلع له كم علم كده حطهم، قال كده هو الصوفي. اذا ده كان ايه؟ كان دارجا عند السلف. طيب ابو بكر الصوفي وعمر الصوفي وعثمان الصوفي وكل الصحابه صوفي، هيقول لك ايه؟ ما هو بلازم يا اخي، مثلا ما هو بلازم يكون عند الصحابة الصوفي وهو الاخير. ما هو بنقول هذا، ما هو الاشتقاق نفسه انتم مختلفون فيه، هل هو رجع الى الصفة ولا هو رجع الى الصفاء ولا هو رجع الى الصوف ولا هو رجع الى ماذا؟ ان ارجعناه الى الصفة هيبقى صوفي مش صوفي، ان رجعناه الى الصف اللي هو الصف الاول، الصف الاول المقدمون يبقى الصفي. طب رجعنا الى الصفاء يبقى الصفائي. طب اذا رجعنا الى الصوف الصوفي، صح احسنت كده، انتوا بتوع لباس الصوف. طب ايه في لباس الصوف؟ ايه اللي في لباس الصوف ولا الكتان ولا اي شيء من هذا؟ ايه يعني اللي فيه؟ تمام. طيب اللي انتسبوا الصوفي، اولا دول ائمة سنة، ادا واحد. اثنين هم اللي انتسبوا، احنا وجدنا انتسابا. قال له يا اخي القاضي عياض صوفي، واحنا مر معنا لما علقنا على الشيخ محمد الانجامي لما قال في هذا ينسبون هذا، ينسبون الى الفضيل بن عياض، هذا كان صوفيا وكذا. ايه صوفيا؟ هو قال عن نفسه انه صوفي؟ قالوا ولكن كانت الصوفية في الاول تطلق على الزهد. في الاول فين؟ عايزين اوليه الصوفيه ديت حتى نعرف كانت تنسب الى ائمه السلف. اوليه الصوفيه فين؟ اخبرونا عن اوليه الصوفيه. كانت في الصحابه؟ لا، يبقى حدث بعد الصحابه. اوليه الصوفيه هي اوليه الاحداث والضلال، لم تعرف الصوفيه الا مذهب منحرف، لكن الذي جعل له اوليه غير المذهب المنحرف نسبه بعض الائمه اليه، ولم نسمع منهم تصريحا انني صوفي. طب ما انتم عندكم الاجهزه اهي، هاتوا ابن المبارك، هاتوا الفضيل بن عياض، هاتوا هؤلاء الائمه قالوا كنا صوفيه. طيب كنا صوفيه؟ التعبير عن الزهد بالتصوف متى حدث هذا الكلام؟ هذا فين هذا؟ ان الصوفيه مذهبان مذهب الاعتدال والسنة ومذهب الشطحات. ولهذا قلت لكم لفظة الشيعة لا اشتقاق صحيح. الشيعة شيعة الرجل أتباع الرجل في القرآن مبوده وإن من شيعته. لكن الصوفية بقى جت فين؟ ولهذا نقول شيعة الرجل على الحق حق وشيعة الرجل على الباطل باطل. نحن من شيعة النبي وشيعة الصحابة وشيعة كذا، نحن من شيعة هؤلاء أصحاب هؤلاء. لكن نحن صوفية إباء لا اشتقاق ولا إلى آخره. الشاهد ان ده من ينتسب الى المنهج السلفي او كذا، هو لو قال وقال ان الشيخ فلان والشيخ علان قالوا ده زي الشيخ الرئيس كده، الشيخ الرئيس كده لما تكلم في اللفظه قال خلاص ابن تيميه استعملها يبقى في كذا وفي كذا، اهو مقلد، اسمه مقلد. لكن الشيخ الرئيس جاب ادله عن سبب الصوفيه او كذا، جاب ادله على انه المذهب هذا كان له نشأة سلفية ثم تحول إلى نشأة خلفية. حتى نقول الانتساب هنا انتساب صحيح في الفترة ما بين إلى، وانتساب باطل الفترة ما بين إلى. ما احنا نريد أن نتعلم يا إخواني، احنا عندنا الصوفية رأيناها لغة لم تستقم في معنى المحمود، ورأيناها واقعا لم تستقم في مذهب المحمود، ورأيناها نسبة. فلما رأى أئمتنا المتقدمين ينتسبون إلى الصوفية، لكن نسبوا إلى صوفية، وفرقا ينتسب الرجل وأن ينسب الرجل. حينما نتكلم في مسألة لازم نحبرها، إنما قل أنا مقلد ابن القيم، قل أنا مقلد ابن تيمية ما فيش مشكلة، أنت مقلد. ونقول ابن تيمية رحمة الله عليه لما قال هذا يعني يقصد في هؤلاء الزهاد الذين كان طريقتهم طريقة منضبطة بضابط ماذا؟ بضابط السنة. قلنا ما نوافق ابن تيمية رحمة الله على هذا، لأن إطلاق الصوفي على الزاهد هذا لا يعرفه السلف. الزهد معنى موجود وتعامل به السلف، فلان الزاهد، إنما فلان الصوفي أبدا ما يوجد. فهاتوا لنا ابن المبارك أو غيره أو غيره من هؤلاء الأئمة الذين قالوا إيه؟ الذين قالوا بأننا صوفي، أنا صوفي المذهب. من من العلماء قال؟ من من الأئمة قال أنا صوفي؟ يبقى ما تبحث في جهازك عن وصف الصوفي، ابحث عن أنا صوفي وهات هذا نسبة إلى السلف المتقدم. يعني أنا صوفي، ما تقولش صوفي أبدا، ما تقولش صوفي أبدا. ما أنا منسوب للمدخلة، هو المدخلي، ما أنتوا كلكم مداخلة منسوبون أهو. في يوم من الأيام يقول هشام بن فؤاد البي المدخلي وأنا مش مدخلي، تقول لي دليل على جواز النسبة المدخلي لأنه وجد هذا. فأن أنسب إلى غير أن أنتسب إلى. يبقى أنت جهازك معاك، بلاش تبحث في الكتب الكتير، هات أنا صوفي، أنا صوفي وننسيب رسائل. ابن مبارك قال أنا صوفي، الفضول العيب قال أنا صوفي، هات كده أنا صوفي. طب ولو قال أنا صوفي، عايزين دليل على أنا صوفية ديت، أنا صوفي، يبقى إذن أكيد أن الصوفية مرت بمرحلتين، النسبة صحيحة منتسبة إلى السلف ومعتقد صحيح، هذا مرحلة الأولى، ثم حصل انحراف في المذهب هذا وانتقل إلى ضلال. يبقى احنا نفرق بين صوفية أهل السنة وبين صوفية أهل البدعة. ولا تجتمع الصوفية مع السلفية ولا مع السنية حتى يعود اللبن إلى الضرع، وحتى يجتمع الماء اللبن مع الدم. وإلا احنا على استعداد نتعلم، ما في مشكلة نتعلم. نحن نريد أن نبلغ هذا لو كان حقا بس بعلم. لو قال لي واحد هل في أحد من السلف انتسب إلى الصوفية؟ هقول أيوة، دعوه تعالى شوف ترجمة فلان فلان الصوفي. يا أخي أنا بأسأل انتسب إلى مش نسب إلى، انتسب إلى مش نسب إلى، هذا واحد. اثنين، طالما السلفي هينتسب يبقى إذا كان في ماذا؟ كان في صوفية سنة وكان في صوفية بدعة. مثل ما أيضا نسب بعض المشايخ إلى المرجئة السنة وإلى السنة المرجئة، فقالوا مرجئة أهل السنة ومرجئة أهل الضلال. فهل كان أهل السنة يعرفون الإرجاء؟ هل ينسب الإرجاء المذهب إلى السنة؟ لكن في إباء فيه بعض أهل السنة وافقوا المرجئ في قوله، وافق المرجئة ما يصبحش مرجئة أهل السنة. نقول سني قال بقول المرجئة في هذه المسألة في هذه العبارة في هذه، لكن ما ننسبش الإرجاء. وليه؟ لأن لما بننسب السني إلى قول من قول المرجئة فبنبطل قول المرجئة، والانتساب ده لنبين مذهب الإمام في المسألة دي. طيب، ولكن انتسابه بكل السنة، فحينما نقول قال بقول المرجئة الباطل، صح ولا؟ وافق الأشاعرة في قولهم الباطل، وبالتالي بنخلصه من الباطل لتصح نسبته إلى السنة، لكن نجيبه بالباطل ونجعله قسم من أقسام السنة. هذا عجيب. يعني لما وافق المرجئة في قولهم بدلا من أن نحن نفرق بين الباطل انتسب إليه وبين المذهب اللي هو عليه، نقوم نجيبه باطله. تعال انت بباطلك ونحطك قسم، هنفتح لكم كده قسم. ليه؟ لانه لا يمكن ان نبرئك يا ابا حنيفة الا ان ندخل قسم المرجئة الى السنة ثم نسكنك في هذا القسم. شفت اخواني؟ شفت التصرف يا اخواني؟ شفت التصرف؟ نحتاج الى امام كمالك حينما قيل كيف استوى فأطرق برأسه في الأرض حتى علاه رحضاء، ثم قال هذا السوء غير مجهول وكيف غير معقول، والإيمان بيجلس وما ركز زيدا فأمر به أخرج من المسجد. يا أم المؤمنين معاذة، ما بال حق تقضي صومة ولا تقضي الصلاة؟ سؤاله لا صوفية ولا إرجائية. قالت حرورية أنت، المسألة مسألة فقهية ولا عقدية؟ ما بال حق تقضي صومة عقدية ولا فقهية؟ أخوان فقهية. طب هي بتستفسر ولا بتتبنى؟ قالت والله لست بحرورية ولكني أسأل. يا الله، حرورية أنت والسؤال، ما بال حق تقضي الصلاة؟ نقوم احنا بدل ما ننزه أبو حنيفة عن مذهب المرجئة بس ننسبه إلى القول فنبطله، نقوم نجيب أبو حنيفة بالمرجئة بتاعته ونحطهم في القسم. يبقى كأن تبرئة أبي حنيفة لا يمكن أن تكون إلا بإيه؟ لا يمكن أن تكون إلا بإيه؟ إلا بنسبته إلى المرجئة. بس نريد أن نقود في مرجئة فوسعنا له مكان كده، وبعد ما كانت السنة بس حطينا جنبها مرجئة أهل السنة، نجيبك أبو حنيفة نحطك في مرجئة السنة بس يا جماعة، سكناه دخلناه دخل معنا في البيت اهو. طب ما ينفعش تبرئ أبو حنيفة من الإرجاء المرجئة، نسبته إلى المرجئة وتنسبه إلى السنة ثم تبطل القول الذي انتسب إليه في هذا. ومن أجل هذا أدخلنا الصوفية إلى السنة، فزحزحنا برضو مكان وسعنا مكان وصار عنده صوفية أهل السنة وصوفية الشطاحات، يبقى دخلنا هؤلاء الأئمة فكانوا صوفية أهل السنة. هؤلاء الأئمة لم ينسبوا إلى السنة، لم ينسبوا إلا إلى السنة. لم ينسب ابن المبارك ولا الفضيل ولا هؤلاء إلا إلى السنة. فلهذا المبحث لو تريد أن تأتي الأول بكلام لبعض السلف، لأن أنا وأنت متفقون عليه لا الصحابة ولا كبار الأئمة انتسبوا إليه، أن تأتي بالنقل أنا صوفي، يبقى أقول لجهازك أنا صوفي، ما تقولش جهازك الصوفي. يبقى لو أنت عايز ترد على شيئا بيلوت وتعلمه فعلا، وأقول لك شاكر خادم، أقسم بالله أنا أتبنى المسألة بكل ديانة، وغدا تلاقينا على خلاف هذا بكل ديانة، لأن حق الأمامي. وقطعا لابد إذا قلت حق ونستدل عليه لابد أزيد بكامل الديانة وإلى ما تقوله، لكن بكامل الديانة وكامل الآلة. من جهة إيه؟ من جهة أن الطريقة التي تثبت بها ديانتك هي طريقة العلماء، هي طريقة العلماء، طريقة العلماء. وبعدين بنى حديث ان الحديث ضعيف، طيب تمام، طريقة العلماء وبان ان الاثر منسوخ، طريقة العلماء. ولكن حدثني اخي ابو سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، طريقة العلماء. ولكن لا تسألوني بعد هذا اليوم هذا الحبر فيكم. هو ابو موسى اجاب بغير طريقة العلماء؟ هو ابن عباس استدل بغير طريقة العلماء؟ واضح يا اخواني بارك الله فيكم. يبقى إذن أنت ابحث عن أنس، أنس هات لي ابن مبارك قال أنا صوفي، الفضيل قال أنا صوفي، أبو حنيفة قال أنا مرجئي، وبعدين ندخل هنا قسم جديد اسمه إيه؟ قسم كذا على قولك، إنما لن ندخل حتى لو قال هؤلاء، ونعتبر هذا مما لا يتابعون عليه. ليه؟ لأنه لما نظرنا إلى الصوفية نشأة ومذهبا وجدناها ما ولدت إلا من سفاح، ما وجدت ولا حتى وطئ شبهة، ولا حتى وطئ شبهة من سفاح، ما وجدت من رحم شرعي صحيح، هذا من سفاح، فلهذا لا ننتسب به أبدا. ثم إن الأثر الذي ترتب على التساؤل هنا ماذا أوجد لي الآن تطولا عند المخرفين أصحاب الشطحات، يقولون لا نحن من صوفية الحقائق. شوف ابن تيمية حتى صنفوا كتابا بل كتبا، ابن تيمية صوفي، ابن تيمية صوفيا، عرفتم الأثر يعني ترتب على هذا الأثر يا إخوان. شوف التطول بقى، يعني أنت اللي مش فاهم، أنت أصلا خارج العلماء، أنت أصلا خارج الطريق. ولعلنا احد يفرغ لنا مقطع شيخ عبد العزيز في هذا، هل اعتمد على ادله، هل اعتمد على صحه نشاه ونسبه، ولا فقط قال شيخ الاسلام؟ ما احنا عارفين ان قال شيخ الاسلام، وعارفين ان قال ابن القيم في النونيه سنيه صوفيه، لكن شوف الشيخ الراس علق عليه
تعليق الشيخ الراس،
يوم حتى اللي يرد يقول ايه، شوف هذا اللي بيرد علينا يقول لك ايه، وهذا نعم تبع هالراس، ولكن شيخ هالراس سبق. احنا مش اشخاص، احنا مش هالراس يعني عشان اشخاص او مش فلان، والا لو اشخاص هنتبع ابن تيميه احسن، لكن احنا اتباع منهج ابن تيميه اللي هو القائم على ماذا؟ على التحقيق، على التدقيق، على البحث، هل هذه النسبه وجدت سلفيه ثم تحولت الى خلفيه؟ فحينئذ نقسم السلف الى هذا، هل هذه النسبه وجدت على السيرة من السلف أنا صوفي؟ حينئذ نقول بها، وإلا فلا. نعم.
كلام الشيخ هراس.
نعم.
قال الشيخ محمد خليل هراس تعليقا على قول ابن القيم صوفية سنية نبوية ليسوا أولي شطح ولا هذيان، قال فنحن لا نوافقه على إطلاق هذا اللقب على أهل الحق والجماعة، فإنه لفظ مبتدع ويحمل من المعاني الخبيثة.
واحد واحد واحد، لفظ مبتدع، اللفظ، اللفظ الاشتقاق، الشيعة ليس لفظا مبتدعا، الشيعة ليس لفظا مبتدعا، الشيعة موجود في القرآن، وأنا من شيعة الإبراهيم، موجود شيعة الرجل، شيعة فلان، شيعة علا، أصحاب، ينظر بعد ذلك إلى الشيعة هؤلاء على حق ولا على باطل، تشيع على حق ولا على باطل. نعم. اثنين لفظ حراس، حراس واحد قال
فإنه لفظ مبتدع،
لفظ مبتدع ده واحد. اثنين
ويحمل من المعاني الخبيثة ما ننزه القوم عنه،
ويحمل معاني خبيثة ما ننزه القوم عن كذا. طب هل كان لا يحمل معاني خبيثة ثم حمل معاني خبيثة؟ قال لك ايوه، الاوائل كانوا صوفية مقيدون بكتاب السنة. نقول قالوا كذلك؟ قالوا طب احنا نريد قوله ماذا وتدرسهم المذهب الصوفية الحق، ها لا يوجد. طب ثلاثة اقرأ مهدي
انتهى شيخ مهدي.
نعم. قال يحمل،
ويحمل من المعاني الخبيثة ما ننزه القوم عنه.
تمام. طيب اقرأ.
كلام مين؟ قال القاضي عياض رحمه الله.
القاضي ولا الفضيل؟
القاضي. قال المسيبي أو المسيبي كنا عند مالك وأصحابه حوله، فقال رجل من أهل نصيبين يا أبا عبد الله عندنا قوم يقال لهم الصوفية يأكلون كثيرا ثم يأخذون في القصائد ثم يقومون فيرقصون. فقال مالك الصبيان هم؟ قال لا. قال أمجانين؟ قال لا. قوم مشايخ؟ قال مالك ما سمعت أن أحدا من أهل الإسلام يفعل هذا.
نعم. عادي يقول لك دي شبحات، يعني مالك بينكر ايه ما كان فيها من الشبحات. نعم.
وقال مروان بن محمد الدمشقي وهو من أصحاب الإمام مالك ثلاثة لا يؤتمنون في دين الصوفي.
ماشي، كل هذا ما في مشكلة، كل هذا محمول على صوفية الخزعبلات والخرافات، لكن عندنا في الصوفية الأوائل كما قال شيخ إسلام وكما قال فلان، هكذا تكون الشبهة. ولهذا احنا بنقول الشبهة فين؟ في نسبة هذا من لبعض علماء السنة، إنما رد هذا يقول كل هذا على صوفية الشطحات، الصوفية الخارجة اللي هم صوفية أهل البدع وليس صوفية أهل السنة. نعم.
الصوفي والقصاص ومبتدع يرد على أهل الأهواء. الشافعي رحمه الله قال: يونس بن عبد الأعلى سمعت الشافعي يقول: لو أن رجلا تصوف أول النهار لم يأتي عليه الظهر إلا وجدته أحمقا. رواه البيهقي في مناقب الشافعي.
طيب نعم اقرأ.
قال العلامة الفوزان حفظه الله وشفاه: فهو شافعي في علم الفقه، لكن في العقيدة نقشبندي أو عقلاني، وانتشر هذا فيهم حتى خالفوا عقائد أئمتهم وأخذوا عقائد المتأخرين وصاروا مشكلين مثل الخنثى المشكل.
مشكلين صاروا مشكلين مثل الخنثى المشكل
الذي لا يدرى هل هو ذكر أم أنثى. فهذه آفة
يعني نعم فهذه آفة
فهذه آفة دخلت على المسلمين، فبنيت بسببها المشاهد على القبور وتعلقت القلوب بالمشاهد إلا ما شاء الله وهجرت المساجد.
طبعا بنيت المشاهد على القبور وتعلقت القلوب بالمشاهد عن طريق مين؟ عن طريق الشافعية والحنفية والمالكية اللي هما فين؟ الانتساب في الظاهر إليهم في الفروع، وفي الحقائق هم ماذا؟ صوفية قبورية أشاعرة متريودية إلى غير ذلك، لكن تسطروا بالنسبة إلى المذاهب السنية. من أجل هذا قلنا أن المسألة ديت مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا، وهي وجوب التفرقة بين النسبة في الفروع والنسبة في العقائد. قد تكون شافعية المذهب نعم ماتريدية المذهب في العقائد، وأنت شافعي المذهب في الفقه. فهنا هيقال إيه بعد فترة؟ يقال: وقد ذهب إلى هذا القول، إلى هذا القول بعض الشافعية وبعض الحنابلة وبعض المالكية وكذا، فتظن أنت أن الخلاف في هذه المسألة بين أهل السنة والجماعة بعضهم البعض، لأنها مذاهب سنية، وهم يفرحون بالنسبة إلى الحق لا بالنسبة إلى الباطل، زي فرحون بالنسبة إلى التأويل لا إلى التحريف، وبالنسبة إلى صوفية الحقائق لا إلى صوفية الخرافات، وبالنسبة إلى إرجاء أهل السنة لا إرجاء أهل البدع، وبالنسبة إلى السلفية الحزبية هذه تسبون إلى السلفية يفرحون بهذا، وبالنسبة إلى السنة كما ينتسبون إلى السنة الأشعرة المترودية وهكذا. فإذا لابد وقفة التمييز في النسب في الانتساب وقفة ليست سهلة، ليست سهلة. هب إن شيخ إسلام قالها، لكن دي بترتب عليها آثار عظيمة يا إخواني، آثار عظيمة جدا. فمسألة النسبة مسألة مهمة أهو، إرجاء أهل السنة، إرجاء أهل البدع، صوفية أهل السنة، صوفية أهل البدع، وهكذا يأتيك مثل هذا. ونسبة المذاهب هذه أيضا الإشعارية وكذا إلى السنة. ولهذا لما ألف الولد هذا الكتاب اللي هو عزل الإمام ورد على البير هشام وكذا، جاب كلام قد كده يا اخوان، كتاب كامل. طب جابه منين يا اخوان؟ من أين أتى بهذا الكتاب يا اخوان؟ بإيه؟ بالمنتسبين إلى المذاهب، ممن هو على مذهب هؤلاء. لكن جاب للشافعي قولا، جاب لمالك قولا، جاب لأحمد قولا، جاب لأبي حنيفة قولا. ولذا احنا بننادي على رؤوس الاشهاد تكرار حتى في الفقه مش بس في العقيده، يا جماعه حققوا لنا الاول كلام الاربعه ثم بعد ذلك بينوا لنا المذاهب، مذاهب الاربعه، لكن ثبتوا الاول كلام الاربعه، الاول كلام الاربعه. مش ده المذهب الشافعي؟ نريد ان نعرف قول الشافعي. مش ده المذهب الحنفي؟ نريد ان نعرف مذهب الحنيفه. الاول الاول الاول، مش ده مذهب شافعي، مش ده مذهب مالكي، مش ده مذهب حنفي، ده فضلا بقى عن عقيدة الأربعة، الأول حتى في الفقه أقوال الأربعة، ثم بعد ذلك ننظر، فقد تجد في مذاهب الأربعة ما يخالف أقوال الأربعة، ما يخالف أقوال الأربعة. ففي مذهب الشافعي ما يخالف قول الشافعي، وفي مذهب أحمد ما يخالف قول أحمد. فيبقى لابد من تحقيق الأول مذهب الإمام ثم ما يتفرع عن مذهب الإمام. طب إذا كان هذا في الفقه بنطالب به، كيف بالعقيدة بقى؟ فتجد دخل إلى هذه المذاهب ما دخل من دخل من أصحاب الفرق المنحرفة تحت مظلة المذاهب السنية. يبقى دي مسألة مهمة جدا، ولهذا مسألة التراجم دي مهمة، مسألة التراجم للأئمة للعلماء القائلين مسألة مهمة. إذا وجدت قول مخالف لفهم السلف، إذا وجدت قول ليس من قول السلف، ارجع إلى ترجمة مين؟ القائل. ارجع إلى ترجمة القائل حتى تميز مذهب القائل. حتى النسبة الحنبلة، مش كل نسبة الحنبلة بتكون بقى النسبة السلفية السنية القح، لا، نفس المسألة. انظر، فقد يحصل غلو، قد يحصل ابن الجوزي الحنبل، ابن عقيل الحنبل. طب وفي الاعتقاد عندهم مساء، هو صح ولا يا اخوان؟ يبقى حتى نسبة المذهب الحنبلي الحنبلة في الاعتقاد، لا تظن ان كل ما نسب الى الحنبلة او الحنابلة يكون ماذا؟ يكون على منهج السلف القح، لا. صحيح هم في الجملة هم احبك من غيره في هذا الباب وكذا، لكن انظر ايضا، ما هو بكل حنبلي يكون تجاوز القنطرة، ما هو السفارين الحنبل وعنده اشياء، ما هو ابن جوز الحنبل وعنده اشياء، ما هو ابن عقيل الحنبل وعنده اشياء، القاضي بيعل الحنبلي عند أشياء. يبقى ما كل واحد حنبلي نقول ماذا؟ أنه مذهب أهل السنة والجماعة، حتى يقال الحنابلة. نعم، فدي أشياء مهمة لنا كطلبة علم الحقيقة. نعم.
ولما استولى الفاطميون وهم الشيعة الباطنية على مصر وعلى نعم. غالب البلاد،
الشيخ فسر جزاه الله خير الفاطميون، قال إيه؟ وهم الشيعة الباطنية، لأن طبعا نسبة أيضا إلى فاطمة، النسبة إلى فاطمة الفاطميون، لكن فاطمة بريئة منهم ومن اعتقاده، بل هم الباطنيون. إنما النسبة إلى فاطمة نسبة تمرير المنهج، وإلا حقائق قول هؤلاء إنما هي الباطنية التي تقوم على تأليه الأئمة، وتقوم على تحريف القرآن، وتقوم على حلول الله عز وجل في سادتهم، وتقوم على التناسخ، وتقوم على التقية، وتقوم على كل هذا. نعم.
ولما استولى الفاطميون
هم كفار. نعم.
ولما استولى الفاطميون وهم الشيعة الباطنية على مصر وعلى غالب البلاد، وفشت الطرق الصوفية، بنوا القباب على القبور وشيدوها
على مدار 200 سنة، وهم يفعلون هذا، استولوا على العالم الإسلامي، وضعوا بقى المشاهد دي والقباب وإلى آخره، وضعوا الشركيات في الأمة أو سبب الشرك في الأمة. نعم.
فتغيرت العقيدة عند كثير من الناس، وصار الإسلام اسما لا حقيقة إلا من رحم الله، ولكن الله قيض أئمة مجددين يدعون إلى مذهب السلف ويبينون ما في مذهب الخلف من النقص والمخالفة. منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحدثين السلفيين، وهؤلاء مجددون، لأن الله يبعث لهذه الأمة على كل رأس 100 سنة من يجدد لها دينها كما في الحديث. فالحمد لله أن الله يقيض لهذا الدين من ينصره ويدعو إليه ويبينه للناس.
يبقى يجدد لا يحدث، فهذه الأمة فيها أي أخواني؟ مجددون، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينه. المجدد غير المحدث، ولهذا التجديد يقول التجديد هذا نقول ماذا تريدون؟ إن أرادوا التجديد التبديل، يعني نضع مذهبا جديدا مكان المذهب القديم، هذا غلط. إنما التجديد وهو إحياء من درس، فنعم، فالأئمة هؤلاء مجددون. النبي قال من يجدد لها دينها، يجدد يعني يحيي من درس من معالم هذه الشريعة ومعالم هذا الدين فيحيي ذلك. فكم من سنة يبدو أنك تنسب إليه، قال سنة فلان، لأنها غابت عن الناس، وهذا معنى من سن في الإسلام السنة حسنة. سن يعني ليس أنشأ وأحدث ولا ما تكون سنة، إنما سن أحيا سنة، سن أحيا سنة. لكن لما كانت غائبة عن الناس كأنما هو الذي سنها، ولهذا قد ينسب إليه، قد ينسب إليه، قال قول أحمد أو قول ابن تيمية أو قول ابن عبد الوهاب أو قول كذا، لأنه هو الذي جدد هذا وأحيا ذلك فنسبت إليه عند الناس. نعم.
قال وإن استحكمت الظلمات
فالحمد لله.
قال فالحمد لله أن الله يقيد لهذا الدين من ينصره ويدعو إليه ويبينه للناس. وإن استحكمت الظلمات ودبت المذاهب المنحرفة إلى المسلمين
وتبنتها دول، قد يستحكم الباطل يا أخواني بحيث يصبح إيه؟ يصبح قويا ومستحكما ويبتلى في أهل السنة، حتى إنك تنظر ما تجد بصيصا من النور إلا قليل جدا كثقب الإبر، ها؟ فقد تصاب بيأس. لا، لا تيأس، إن نبيك قال لا تزال طرف الأمة ظاهري، يبقى لا تزال فعل مضارع دار الاستمرار، يعني لن تنقطع أبدا 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 أبدا، اللي هي الطائفة منصورة مش المسلمون، لا لن تنقطع طائفة منصورة، واحد لن تنقطع طائفة منصورة، الله أكبر، لن تنقطع طائفة منصورة، اثنين لن تدمغ حجتهم بل هي الظاهرة، ثلاثة لا يضرهم من خالفهم، أربعة وإن كانوا أفرادا، لأن هذا إطلاق الطائفة، الطائفة تطلق عليه على الواحد والاثنين والثلاثة، فلا تستوحش من قلة السلكين ولا تغتر بكثرة السلكين، انتبهتم؟ يبقى إذن هذا، يبقى لا تزال بشرة أولى، اثنين طائفة بشرة ثانية، ظاهرين على الحق بشرة ثالثة، لا يضرهم من خالفه بشرة رابعة، وإن أوذوا ففرق بين الإذاء والإيه والضرر، فهؤلاء لن يضرهم إلا أذن، أذنهم إلا أذن. طيب خمسة حتى تقوم الساعة، حتى يأتي أمر الله، هذه خمس بشريات فيه، يبقى واحد لا تزال، اثنان طائف، ثلاثة ظاهرين على الحق، أربعة لا يضرهم من خالفه، خمسة حتى يأتي أمر الله. كم بشرى يا إخواني؟ من يعدها؟ من يعده في هذا الحديث؟ تسلية لأهل السنة، تسلية لأهل السنة. ها عد محمد، لا تزال البشرى في ذلك إيه؟ استمرار هذه الطائفة أنه لا ينقطع، اثنين. طب واحد تاني، اثنين، قول يا محمد، طائفة، إيه البشرى في الطائفة؟ ها أن الكثرة ليس شرطا فيها، أن الكثرة ليس شرطا، فإن الطائفة تطلق على إيه؟ على الأحاد، ولهذا قال سبحانه وتعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فلو شهد واحد أو اثنين أجزأ حل إقامة الحد، لو شهد واحد أو اثنين أجزأ ذلك. طيب يبقى دي طائفة البشرة الثانية، ثالثة، ثالثة، لا الأول، ها لا زالوا ها ظاهرين على الحق، يعني ما وجه البشرى الظاهرين؟ عالين، عالين، ظهورنا بمعنى ماذا؟ العلو، ها فما استطاعوا يظهروه وما استطاعوا له نقبة، يعني أن يظهروا عليه يعلو عليه، فهذا الظهور ده ثلاثة، يبقى حجة دامغة مهما صنفوا من كتب ومهما استعملوا من شبهات فإن حجة السنة عليهم ظاهرة. طيب البشرى الرابعة، البشرى الرابعة لا يضرهم من خالف، طيب ما نوع البشرى؟ ما نوع البشرى؟ أنهم لا يتضررون في عقائدهم وإن أوذوا في أبدانهم، ولهذا الله ما قال لا يؤذيهم، ولو كان كذلك تحقق، لكن النبي قال لو كان ذلك، النبي قال لا يضرهم من خالفه، وما قال لا يؤذيهم من خالفه، فيحصل أذى ولا يحصل الضرر، كما قال سبحانه لن يضروكم إلا أذن، أذن في أبدان، أذن في قتل، أذن في كذا، لكن الضرر الذي يلحق الاعتقاد غير موجود. طيب البشرى الخامسة، ها حتى يأتي أمر الله، حتى تأتي، حتى تقوم الساعة، يعني قرب قيام الساعة أو ساعتهم وهكذا، يعني هذا إلى إيه؟ إلى آخر الزمان، اللي منه ما يكون بقى المهدي رضي الله عنه، وفيهم ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام، الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هذه. الحمد لله الحمد لله. إذن هذه بشريات ماذا؟ هذه بشريات خمس لابد أن نسلي أنفسنا بها، فلا القلة تزعزعنا ولا الإيذاء يوئسنا ولا كثرة انتشار الباطل تثير تشككنا ولا شيء من هذا أبدا. طالما الكتاب ده موجود، طالما الكتاب ده موجود خلاص الحمد لله الحق موجود. طالما واحد واحد على وجه تحصل به الحجة الحمد لله. إذن أبشر أبشر، فما تخاف على السنة فتنحرف عليها من أجل الحفاظ عليها، زي الأم اللي خافت على عيالها هيموتوا من الجوع فرح تأجر فرجها بالإيه في الزنا عشان خايف عليهم من الجوع، فراحت ما فيش سبيل إلى الإطعام للأولاد إلا أن تؤجر فرجها. لا ما تخافش، تخافش على السنة فتنحرف عنها. هعمل إيه أصلا في بلد وأصلا في مكان والسنة كده تروح؟ لولا إن أنا وقفت جنب المبتدع وأسنيت فضيلة الإمام العلامة فلان الأشعري وفضيلة فلان العلامة الإخوان، ما هم كانوا يضغطوا عليك، كانوا هياخدوا مني المسجد. ما ياخدوه ما ياخدوه إيه يعني؟ كده السنة ماتت. مين اللي قال لك؟ لو أنت مش موجود ولا مسجدك موجود السنة مش هتموت، أنا جيلك من البلد التانية. لا ما هو المركز كله مسيطرين، هتجيلك محافظة، ما هو المحافظة هتجيلك محافظة تانية. طب ما المحافظات كلها مقفولة، هتجيلك من جمهورية تانية من مملكة تانية. إنما بمجموع الكرة بمجموع الأرض الحق لن يغيب وشمسه لا تغيب، شمس الحق لا تغيب عن دنيا الناس أبدا، نور الحق لا يغيب عن دنيا الناس وإن أظلمت أماكن، لكن بمجموع الأرض لن يغيب. والمكان المظلم اليوم قد يكون أنور الأماكن بعد ذلك، والمنور اليوم قد يظلم غدا. فلهذا خذ المسألة بالمجموع. نعم.
قال: وإن استحكمت الظلمات ودبت المذاهب المنحرفة إلى المسلمين فإن الله جل وعلا يحفظ دينه ويقيد له من يجدده ويدعو إليه ويبينه للناس ويبينه للناس، هذا من فضل الله وإحسانه ولله الحمد. ولكن الانحرافات غلبت على العالم الإسلامي إلا من رحم الله عز وجل، ومن ذلك الانحراف في العقيدة، حيث تركوا عقيدة السلف وأخذوا عقيدة الخلف المبنية على علم المنطق وعلم الكلام، بنوا عليها عقائدهم ومؤلفاتهم التي يدرسونها ويدرسونها في مساجدهم ومدارسهم وجامعاتهم. وهذه المقدمة لابن أبي زيد من النمط الأول الذي هو على مذهب السلف، لأن المؤلف متقدم فهو من القرن الرابع وكان على عقيدة السلف التي درسها على مشايخه وتبحر في مذهب الإمام مالك حتى صار مرجعا فيه.
وهكذا كانت المغرب وكانت هذه الأماكن على مذهب السلف حتى دخلها المذهب الأشعري وانتشر فيها فتبعت هذا المذهب، وإلى اليوم المذهب هذا منتشر. نعم.
وتبحر في مذهب الإمام مالك حتى صار مرجعا فيه، وصار يسمى مالكا الصغير لأنه يشبه الإمام مالك في إتقانه للمذهب والعقيدة، وهو محل ثقة الناس. ومن مؤلفاته هذه الرسالة ومقدمتها، فهي مقدمة ثمينة جدا، وسبب تأليفها مع الرسالة أن مدرس القرآن الذي درس القرآن طلب منه أن يؤلف رسالة في فقه الإمام مالك تكون بأيدي الطلاب ليدرسهم إياها ويحفظهم إياها، فكتب هذه الرسالة مع مقدمتها استجابة لمعلمه.
يعني وضع العقيدة الخالصة أولا قبل أن يبين له فقه الإمام مالك مختصرا، إيمانا منه بأن العقيدة أولا، إيمانا منه بأن السنة أولا، إيمان اتباعا لطريقة النبي. تعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، كما ورد عن جندب رضي الله عنه: تعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ماذا؟ فازددنا به إيمانا. فلهذا كان من حسن التصنيف أنه يضع معتقده قبل فقهه أولا. نعم.
فهذه الرسالة ومقدمتها صارت بأيدي الناس.
طارت بأيدي الناس.
عندي صارت شيخنا. طارت بأيدي الناس وفرحوا بها وانتشرت وصارت تدرس للطلبة من حفظة القرآن وغيرهم. وهذه ببركة التحقيق وصلاح النية، وليست العبرة بضخامة المؤلف أو كثرة المجلدات.
لكن هل يا ترى إلى اليوم في المغرب هي المعتمدة وكذا؟ غلب كما قلنا بقى مذهب الأشاعرة ومذاهب هذه غلبت. نعم.
وهذه ببركة التحقيق
حتى وصلاح. اللي بيظهرون بمظهر السنة زي الكملي هذا سعيد، فعنده عمومات في الاعتقاد وتخليط فيها، بل موافق للصوفية، بل مجالسة الإخوان ومشاركة، بل تتلمز على أيديهم. فهذا رجل مخلط مخبط، مع الصوفية يكون، مع الإخوانية يكون، وإليهم ينتسب. وحينما يأتي السلفية يذكرها مذهبا من المذاهب. وراجع كلامه في مبحث العلو وفي الاستواء وكذا سماعا تجد مثل هذا. فهو رجل لا يفرح به أهل السنة ولا ينتسب إليه الانتساب الذي يعادي من سواه، إنما يذكر على مذهب من المذاهب. نعم.
وهذا ببركة التحقيق وصلاح النية، وليست العبرة بضخامة المؤلف أو كثرة المجلدات، وإنما العبرة بما في المؤلف من العلم الصحيح وما في القلب من الإخلاص لله عز وجل. ولو كان المؤلف مختصرا فهذه الرسالة أريقات قليلة، ومع هذا نالت هذه الشهرة العظيمة نظرا لما تتضمنه من التحقيق والعلم الصحيح، ومع سلامة نية مؤلفها وإخلاصه لله عز وجل ونصحه. وهكذا العالم المحقق يجعل
الحقيقة الله أعلم، يعني لا ينسب عالم إلى إخلاص أبدا، ما ينسب عالم إلى إخلاص، هذه الله أعلم بها. الإخلاص عمل قلبي ولا يطلع عليه إلى رب العباد، لكن أقول أحسبه إن جاء الإخلاص، نقول أحسبه نظرا للأثر الذي ترتب على علمه والبركة والتصنيف. البخاري أحسبه كان مخلصا في تصنيفه، مثلا أحمد أحسبه كان مخلصا في موقفه، أقول هذا أحسبه كان. أما أجزم أو أقول كان مخلصا وكذا بدون هذا التقييد فلا، بخلاف الحكم على الظاهر. فالحكم على الظاهر نعم، كان مجاهدا بهذا المنهج وكان سيفا مسلطا على هؤلاء وكان ماشي، ما في مشكلة، هذا حكم للظاهر ما في مشكلة. إنما حكم على أعمال القلوب، هذه نقول ماذا؟ يوكل العلم فيها إلى رب القلوب سبحانه وتعالى. نعم.
وهكذا العالم المحقق يجعل الله البركة في علمه وفي مؤلفاته ولو كانت صغيرة وقليلة.
نعم، لا شك لا طب. شك سبحان الله، قد يكون أقل التصنيف. شوف يا أخواني، الحميدي رحمة الله عليه وضع في أصول السنة إيه يا أخوان؟ ها؟ ورقة يا أخوان، أصول السنة الحميدي ورقة. طيب البربهاري وضع في شرح السنة يا أخواني وريقات، طارت في الدنيا يا أخوان، طارت في الدنيا. البخاري ما يعرف له مصنف إلا هذا، البربهاري ما يعرف له مصنف إلا هذا المصنف، ومع ذلك هو الإمام. نعم.
نص مقدمة ما؟ الرسالة
ماذا؟ فرغته؟ قال إيه؟ هذا كلام الشيخ الرئيس في مسألة النسبة إلى التصوف أو الصوفية.
قال الشيخ الرئيس: ينبغي أن يعلم أن اسم الصوفية ولفظ الصوفية لم يكن موجودا في القرون الثلاثة الأول.
جمال جميل، أقصد هذا على عين عرأس، جميل، مقدمة جميلة تغني عما سيأتي. لم يكن معروف في القرون الثلاثة الفضائي، جميل. إذن هذا نشأة ليس في القرون الثلاثة المفضلة، جميل، وبناء عليه. ها؟
وإنما اشتهر بعد ذلك، وإن كان وجد من تكلم به ولكنه اشتهر بعد القرون المفضلة، فقد تكلم بلفظ الصوفية الإمام أحمد وسفيان الثوري، ونقل عن الحسن البصري، لكنه ما اشتهر إلا بعد القرون المفضلة كما بين ذلك.
جميل، نريد أن ننظر كلام أحمد، تكلم به أحمد، يعني جاء على لسانه. طيب منكرا ولا مقرا؟ ما هو نعم الشافعية رد هذا الصوفية هؤلاء وزماهم وكذا، يبقى على لسانتهم إقرارا ولا على لسانتهم ماذا؟ ردا، بحيث نقول إنه بدأ الصوفية تكون كمذهب في عصور هؤلاء فرد هؤلاء الصوفية، لأن الكلام هذا مهم. أعد العبارة.
وإن كان وجد من تكلم به ولكنه اشتهر بعد القرون المفضلة فقد تكلم بلفظ الصوفية الإمام أحمد وسفيان الثوري ونقل عن الحسن البصري.
تمام، إقرارا ولا ردا؟ ها بعد ذلك،
لكنه ما اشتهر إلى بعد القرون المفضلة كما بين ذلك ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى.
نبدأ بقى من أول ابن تيمية، هنا يكون استدلال، لكن تكلم به أحمد والحسن وكذا، ها قبولا وإقرارا ولا ردا وتحذيرا؟ يبقى نريد النقولات هذه المشهور عن هؤلاء ذم الصوفية كالشافعي وغيره. نعم،
لذا ينبغي أن يعلم أن علماء الإسلام كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم،
كشيخي من أول بقى نبدأ، هو كشيخي أسامة تيمية وابن القيم، ها
لا يذمون الصوفية مطلقا.
هنا بقى يأتي التقرير بقى، الذم أو القبول. طيب، لذلك ابن تيمية تكلم به، ابن القيم تكلم به، ها
لا يذمون الصوفية مطلقا،
لا يذمون الصوفية مطلقا، ها
لأن الصوفية من حيث الإطلاق هم أناس تعبدوا وتسموا
بالصوفية. الصوفية من حيث الإطلاق أناس تعبدوا، ها
وتسموا بالصوفية.
نريد هذا بقى، أناس تعبدوا سموا صوفية ولم يكونوا على مذاهب منحرف، أين هذا موجود؟ نريد هذا بقى، نريد الصوفية كان مذهب عبادة وطاعة مقيدة بالسنة وانتسبوا إليها فصارت فرقة من فرق الإسلام الموجودة، أين هذا؟ لا يوجد، لا يوجد فرقة عابدة على الكتاب والسنة تسمي نفسها، تسمي نفسها نحن الصوفية، هذا لا يوجد، لكن نسب بعض الأفاضل إلى ذلك، لا انتسب بعض الأفاضل إلى ذلك، نسب، ها
فلذا ينبغي أن نعلم أن الصوفية ليسوا مذمومين مطلقا لأنهم صوفية، فقد تطلق الصوفية
لأنهم صوفية، انتبه، لينبغي أن لا نذم الصوفية مطلقا لأنهم صوفية، بل ينبغي، ها
فقد تطلق الصوفية ويراد بها التعبد،
فقد تطلق الصوفية ويراد بها التعبد، ها
وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وفي كلامهم كلام في عدم ذم الصوفية مطلقا،
وفي كلام،
وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية
وفيه كلام، ها
وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وفي كلامهم كلام في عدم ذم الصوفية مطلقا.
طيب،
بل يذم من زاغ وضل منهم، لأن
ولما يذم من،
بل يذم من زاغ وضل منهم.
نعم، من زاغ وضل، ها
لأن الصوفية تطلق بمعنى التعبد، وينبغي
لأن الصوفية
تطلق بمعنى التعبد،
تطلق بمعنى التعبد، ده اشتقاقا ولا مذهبا؟ نريد بقى، لأن الصوفية تطلق، ها تطلق
بمعنى التعبد،
بمعنى فين ده بقى؟ يعني تصوف تعبد، ده لغة اشتقاق الصوفية يعود إلى العبادة، فين هذا؟ الصوفي هذا رجع إلى الصوف ولا عبادة فيه، ليس رجعا إلى الصفاء وليس رجعا إلى صفة وليس رجعا إلى الصف الأول، ليس رجعا إلى هذا، فالصوفية، ها لأن الصوفية تطلق بمعنى التعبد، فين تطلق؟ فين في اللغة ولا تطلق في اصطلاح السلف؟ فين فين الإطلاق هذا؟ فين الطائفة التي وجدت في زمان من أزمنة كانت تسمي نفسها بصوفية وكانوا أهل سنة؟ فين؟ لقد اكتفى أهل السنة بالسنة في سائر العصور، قيل لمالك ما السنة؟ قال ما لا اسم له إلا السنة، قيل لمالك ما السنة؟ قال ما لا اسم، ما لا اسم له إلا السنة، فالعبادة المضبوطة بالسنة سنة وليس تصوفا، والزهد المضبوط بالسنة سنة وليس تصوفا، فحينما نقول لأن الصوفية التعليل بناء على كلام شيخ الإسلام، لأن الصوفية تطلق على معنى التعبد، الإطلاق هذا ما أقول شيخ الإسلام، الإطلاق هذا أشوف النشأة التي نشأ عليه، الإطلاق هذا إما لغة هنقول لغة مثلا ولا إطلاق مذهبي وكانوا على الجادة، لم نعرف طائفة اجتمعت فكانت على الجادة اسمها صوفية، لم نعرف هذا، إنما غاية ما هنالك أنهم وصفوا بعض الأئمة بأنهم صوفية، وصفوا وصفوا نسبوا بعض الأئمة للصوفية، لا أن هؤلاء الأئمة انتسبوا إليها، ها
وينبغي لأهل السنة أن يعرفوا مثل هذا، لأنه قد
عرفنا مثل هذا ودرسنا مثل هذا فوجدنا هذا على خلاف هذا، وجدنا هذا الانتساب على خلاف ما يتساهل في النسبة فيه، وأن الانتساب لا يكون إلا إلى السنة. أما كلام أحد العلماء يقبل ويرد. طب ما هو وجد من علمائنا من قال بأن المرجئة مرجئة أهل السنة ومرجئة أهل بدعة، هل ننسب الإرجاء إلى السنة؟ أبدا، لا ينسب الإرجاء إلى السنة ولا ينسب التصوف إلى السنة. السنة شيء والتصوف شيء، منذ أن نشأ هذا المصطلح فهو عالم على هذا المذهب الباطل، منذ أن نشأ هذا المصطلح وهو عالم على هذا المذهب. أما إذا أردنا أن نميز هذا المصطلح الذي هو عالم على المذهب الباطل عنه إلى غيره ونجعل لزهاد أهل السنة، ففرق بين الزهد والتصوف، فرق بين السنة والتصوف. فالتصوف مذهب باطل منذ أن نشأ ثم تطور ثم إلى آخره. ها؟
لأنه قد حصلت مناظرات بين أهل السنة وبين الصوفية في بعض البلدان،
مناظرات،
فذم بعض أهل السنة الصوفية مطلقا فعارضهم أولئك بأن ابن تيمية وابن القيم
لا يعظم الصوفية مطلقا. والله عجيب، والله عجيب. فعارضهم أولئك، يعني المناظرات دي كانت بعد 180 بقى، أما قبل ذلك لا. فعارضهم أولئك بأن ابن تيمية وابن القيم قد تكلمه، يعني صار عندنا ابن تيمية الآن هو العمدة في هذا الباب، وابن القيم هو العمدة في هذا. ابن تيمية هو الدليل، وأما واقع الصوفية منذ أن نشأوا ليس بدليل، ليس يصلح للدليل، لأن عدم انشطار الصوفية إلى صوفية حق وباطل ليس موجودا. ولهذا لو كان موجودا لكان من جملة من نستدل به ابن تيمية وليس رأس من نستدل به ابن تيمية، كان من جملة، كان استدلنا بالأئمة الأوائل لما نسبوا للتصوف، كان جئنا بآثارهم في انتسابهم إليها ثم ابن تيمية. لكن ما هيكون هذا رأسه ابن تيمية رحمة الله عليه؟ فهو اجتهاد منه، ولهذا رد العلماء زي الشيخ خراص لما رد على ابن القيم في نسبة ذلك في النونية وغير ذلك وغير. الشيخ خراص احنا ما نقول الشيخ خراص، نقول من النشأة اصلا لا زال السلف يحذرون من الصوفية مذهبا. ليه؟ ولم يكن لهم غير هذا المذهب غاية ما هنالك شبهة الزهد الورع التقلب من الدنيا اللي موجود عند بعض السلف، ها، فأضافوا إليه. والله وما أستبعد، والله أن هذه الإضافة أن أكون أول من أضافهم هؤلاء الصوفية ليكسبوا هؤلاء في صفهم فيكونوا من أئمتهم هؤلاء، مثل ما ترى حرب الأشاعرة اليوم. الأشاعرة ماذا صنعوا لما قالوا الدنيا كلها أشاعرة و95% من الناس أشاعرة وعلماء المذاهب اللي صنفوا أشاعرة؟ ماذا صنعوا؟ ما هو مخططهم في ذلك؟ لما تنظر إلى من ينتسب إليها هؤلاء وكذا هتجد هل هم أئمة الأشاعرة الذين قرروا منهج الأشاعرة فقط؟ لا لا، أضافوا ماذا؟ أضافوا كل عالم سنة وافق الأشاعرة في شيء فقالوا إمام منا. لهذا ابن حجر خدو، ابن النووي خدو، إلى كل هؤلاء الذين عندهم وفق للمذهب وليسوا من أصحاب المذهب ضفوا إليهم فصارت التركة كبرى. فلا نأمن أن يكون هذا أيضا من فعل هؤلاء لما نسبوا إلى بعض الزهاد التصوف قالوا صوفية صوفية، حتى يكثروا سوادهم وحتى يطهروا هذه النشأة والنسبة، فيكون الذي على هذا المذهب أولا هم الأطهار الأخيار، مثل ابن المبارك ومثل الفضيل ابن عياض ومثل هؤلاء الأئمة الكبار. نعم،
فعارضهم أولئك بأن ابن تيمية وابن القيم.
وبعدين من هؤلاء ومن أولئك ما حزين يعرفهم أيضا. العمومات دي مشكلة، يعني العمومات دي مشكلة. لما اختلف هؤلاء مع أولئك فقال هؤلاء ده كذا فقال أولئك عندنا ابن تيمية، من هؤلاء وأولئك ومحلهم ومعصرهم وما زمانهم؟ من هم هؤلاء وأولئك؟ نعم،
لم يذموا الصوفية مطلقا بل فصلوا فيهم، فظن بعض إخواننا أن مجرد الانتساب للصوفية مذمة.
طبعا مجرد انتساب الصوفية مذمة، مذمة طبعا قطعا، لأنه لا اشتقاقا لغويا ولا ولادة سنية سلفية، لا هذا ولا ذاك، لا اشتقاق سلفي سني ولا اشتقاق لغوي منضبط. لا هذا ولا ذاك. يبقى مذمة أو مذمة؟ مذمة، لأنها علم على هذا الضلال ولم توجد علما على غير، ونسبته إلى السنة الصاق بغير السنة إلى السنة، والسنة ما نسمى له إلى السنة. قال أبو بكر بن أبي عياش لما سئل عن أهل أهوائي، من هو السني؟ من السني؟ قال من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها، لم ينتسب لشيء، لم يدافع عن شيء، لم يهون من شيء منها، إنما يردها كلها. نعم.
وأن مجرد التسمي بالصوفية مذمة، وهذا خطأ، فقد أطلقت الصوفية بمعنى التعبد بهذه المعاني.
هذا صواب محض، وتقرير الشيخ العزيز خطأ محض، وليس إلا تقرير لشيخ الإسلام. ولهذا احنا بينا كلام شيخ الإسلام نفسه، وأنا كلام شيخ الإسلام خطأ وليس بصواب. وعلى الشيخ عبد العزيز أن يبين النسبة قبل ابن تيمية، النسبة الشرعية للأئمة الذين انتسبوا إليه، هذا واحد. اثنين، أن يوجد الشيخ عبد العزيز أو من يرى هذا المذهب أن يوجد نسبة صحيحة حتى نقسم بناء عليه، فنقول الحق في الفترة هذه والباطل فيما بعد ذلك، أو الحق يوما كانت الصوفية يا ابن المبارك أو أو الفضيل أو غيره، والباطل ما كان خلاف ذلك. وليس كذلك. لو بحثت ما بحثت عن زمان، عن زمان للصوفية هو زمان حق حتى نقول الانتساب كله صحيح وغيره باطل؟ لن تجد. ولو رجعت إلى إمام سلفي قال أنا صوفي لما وجدت، مع أنك لو وجدت لبكان حج، إنما يكون محجوجا بالحج، حيث إن هذه الصوفية اللي يعرفها الإسلام لا نشأة ولا اشتقاقا ولا مذهبا مقبولا. ففرق بين عبد وتصوف، فرق بين زهد وتصوف. الزهد لا علاقة له بالتصوف، العبادة لا علاقة لها بالتصوف. فهنا الشيخ عايز يقول آخر عبارة،
وأن مجرد التسمي بالصوفية مذمة وهذا خطأ، فقد أطلقت الصوفية بمعنى التعبد بهذه المعاني.
من اللي أطلق مع التعبد بهذا المعنى؟ من اللي أطلق مع التعبد بهذا المعنى؟ ها فقط الكلام هذا؟
لا
ها قال
لكن اشتهر الصوفية بأنهم أهل بدع،
اشتهر الصوفية أنه يعني بدع،
وكلما تأخر الزمان كثرت فيهم البدع بل والشركيات في الألوهية وفي الربوبية.
تمام. منذ ماذا لم يكونوا على هذا المذهب؟ احنا نقول الشيخ يقول ثم اشتهر. طب وقد الاشتهار كانوا حقا ثم اشتهر بعد ذلك الباطل، دخل الباطل ليهم ثم نسب وإلى آخره. مثل ما نقول الآن انتسب للصوفية 73 فرق السلفية، الآن عندنا السلفية الحزبية وما يسمونها بالسلفية الجهادية والسلفية التكفيرية، كل هذا سلفية سلفية سلفية. هذا ما كان من قبل، هذا اليوم صار انتسب السلفية ما انتسب. فنميز بين سلفية الحق وبين سلفية الباطل، بين سلفية السنة والاتباع وبين سلفية التحزب والابتداع. صح. منذ متى كانت الصوفية تنتسب الانتساب الصحيح حتى نرجع لهذا؟ نريد استخراج شهادة ميلاد وولادة للصوفية الصحيحة حتى نقول الصوفية الصحيحة ولدت سنة. ثم إن الشيخ عبد العزيز نفسه في أول الكلام قال لم يعرف في القرون الثلاثة المفضلة، والصوفية كمذهب مبتدع ما عرف في القرون الثلاثة المفضلة، فلما وجدت الصوفية مذهبا كانت مذهبا محدثا بعد القرون الثلاثة المفضلة، ما كان أولا عبادة ثم انحرف إلى مذهب ردي في الاعتقاد، إنما منذ أن وجدت وهي هكذا. نعم.
لذا أكثر المنتسبين للصوفية هم بين مبتدعة أو مشركين في الربوبية أو الألوهية بحسب أحوالهم. فالمقصود أنه ينبغي أن يعلم أن الذم ليس لكل صوفي، وإنما لمن تمسك بطريقة مخالفة إما ببدعة أو شرك. أو
يعني
شرك.
إذن الآن لا حرج على الشيخ عبد العزيز هدانا الله وإياه إن هو يقول أنا صوفي سلفي الحمد لله على منهج السلف الصالح، والحمد لله متقلل من الدنيا وزاهد فيها وإلى آخره. يعني ما في مشكلة عند الشيخ عبد العزيز الآن أن احنا أن يقول القائل أنا صوفي سلفي بناء على ماذا؟ كل كلام الشيخ عبد العزيز هنا بين على ماذا؟ ما عند إلا قال شيخ الإسلام. ونحن نعرف أن كلام العالم ليس دليلا بل يعرض على الدليل، بل يعرض على الدليل، وكلام العالم لا يثبت خلافا، فما نقول ما في مشكلة، أنت على مذهب من يمنع وأنا على مذهب من يبيه، الدليل قال شيخ الإسلام، لا، فكلام العالم ليس دليلا، هذا واحد. كلام العالم لا يثبت خلاف المسألة. اثنين، كلام العالم لا يثبت مذهبا للسلف حتى يكون السلف على ذلك. دي قواعد، هذه قواعد. كلام العالم لا يثبت خلاف السلف. فرق بين المقرر عند السلف وبين ما قاله بعض السلف وعليه. فلا زال السلف يذمون الصوفية. اثنين، نشأة الصوفية لم تكن إلى نشأة الضلالة. ثلاثة، أئمة السلف قرروا أن غير السنة لا ينسب إليه أبدا. نعم.
قال: فالمقصود أنه ينبغي أن يعلم أن الذم ليس لكل صوفي، وإنما لمن تمسك بطريقة مخالفة إما ببدعة أو شرك في الألوهية أو الربوبية. ومع ذلك أكثر الصوفية لا سيما من المتأخرين قد وقعوا في الضلال كما تقدم. فإذا ذم ذام الصوفية فهو يريد من فهو يريد من باب الأكثر والغالب، لكن لو جاءت المحاقة وجاءت المناظرة فلا بد من التفصيل حتى لا يدخل على السني السلفي،
حتى
لا يدخل على السني السلفي ويحاج بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم.
سبحان الله. يعني أنا أنأى بشعب عزيز أن كل ما يتكلم يعود إلى كما قال شيخ الإسلام، كما قال شيخ الإسلام، كما قال شيخ الإسلام. لا، شيخ الإسلام على العين وعلى الرأس. شيخ الإسلام من المقررين المحققين المدققين، لكن شيخ الإسلام في هذا صار عنده تساوي في هذه المسألة، يردهما عليه السلف الصالح كما قال الشيخ عبد العزيز بأن القرون الثلاثة المفضلة لا تعرف هذا، وبالتالي النشأة لا صحت لغة في نسبة إلى معنى مقبول شرعي نقبله، بل نسبة صحيحة إلى الصوف وليس فيها مدح، ولا صحت مذهبا ولا انتسب إليها الأئمة الذين نسبوا إليه. وفرق بين كما قلنا أن ننسب إلى إمام التصوف وأن ينتسب إمام إلى التصوف. فنحن إذا أردنا من كلامهم لنحقق مذاهبهم الانتساب إليها منهم، أن يقول الواحد منهم أنا صوفي، حينئذ هل نقبل أيضا؟ ينظر في كلامه. فكلام الشيخ العزيز هنا ما هو إلا محض تقليد له لشيخ الإسلام ابن تيمية، ليس علما يقرر وليس تحقيقا يقعد. فبعد قول الشيخ عبد العزيز في أول كلامه إن هذا المذهب ما عرفه وما عرف في القرون الثلاثة المفضلة، يعني لا نسبة ولا مذهبا، يكفي في رده. فما أحدث بعد هذه القرون الثلاثة المفضلة باطل. وحتى لو جاء، لو افترضنا، لو سلمنا جدلا أن وجد أهل السنة من نسب نفسه إلى التصوف وكذا، نقول لسنا مع في هذه النسبة، بل ينتسب إلى السنة، بخلاف الانتساب إلى المذاهب الأربعة. هذا زي ما فقها ودراسه وكذا، ادعى لعمل عمل الامه. انا شافعي المذهب، انا حنبلي المذهب، انا حنبلي المذهب، انا كذا، هذا انتساب في بعض الامه، لا اشكال في الفقه. لكن الانتساب هذا الى الصوفيه، ما عرفت الصوفيه الا بالباطل، ولا ينبغي ان ينسب الى الصوفيه الا الباطل. فالصوفيه قوم على باطل منذ كانوا والى الان. الصوفيه مذهب محدث، الصوفية مذهب باطل، ولا يجوز إلصاق الصوفية بالسنية، فلا يقال صوفية أهل السنة، كما لا يجوز نسبة الإرجاء إلى السنة ويقال مرجئة أهل السنة. كل هذا لا يجوز، وإن تكلم به بعض الأفاضل فإن السنة كما قال مالك ما لسم له إلا السنة، والسنة ما كان عليه النبي والصحابة وأهل القرون الثلاثة المفضلة. فلا أعتمد كلام شيخ الإسلام في هذا الباب أصلا سلفيا، كما قررنا أنه فرق بين تقرير السلف وبين ما يقول بعض السلف. بعض السلف قد يصيب وقد يخطئ، أما ما قرر السلف، والله لو قرر السلف شيئا حتى لو ما بان لك وجهه لوجب اتباعه، لأن اتباع السلف لا توقف على دليل مني، حيث إن السلف إذا أجمعوا هم الدليل الذي ينبغي أن نقتدي بهم، ومع علمي أنهم لا يذهبون إلى قول يجمعون عليه إلا بدليل، إلا بمستند شرعي، لكن قد أعلمه وقد لا، وقد لا أعلمه. ثم كما قلنا إن التوسع في مثل هذه مسألة وتقسيم الانتساب إلى محمود ومذموم وتقسيم الصوفية، انتبههم شيخ عبد العزيز الآن يقسم الصوفية إلى قسمين، إلى صوفية محمودة وصوفية مذمومة، وحينما يحذر السلف والعلماء من الصوفية فقصدهم الأغلب في الصوفية وهي السلفية المذمومة لا الكلية، حيث يوجد من أهل السنة من هم كذلك. فنحن نريد أن يبين لنا الشيخ عبد العزيز ما هي الصوفية المحمودة، صوفية التعبد. لم يظهر من مقالي هذا ولا من مقطع هذا إلا صوفية بمعنى التعبد. طب الصوفية بمعنى التعبد نجدها في اللغة فين يا شيخ عبد العزيز؟ طب الصوفية مع التعبد نجدها في منهج السلف يا شيخ عبد العزيز؟ التعبد تعبد، عبادة السلف يفسرون معنى العبادة، فسر السلف معنى العبادة. الشيخ الإسلام يقول اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الذل. إذا كان الأمر كذلك يبقى إذن العبادة مستردها شرعي، فهل من العبادة التصوف ولا من العبادة الزهد؟ ليس من العبادة التصوف لكن من العبادة الزهد. فلهذا ننسب الأمور إلى نسبتها الشرعية، ننسبها إلى الزهد، ننسبها إلى العبادة، لكن لا ننسب شيئا ونقول بمعنى التعبد، وكأن معنى التعبد شفع للتصوف. إطلاق التصوف على التعبد يحتاج دليل، هات من اللغة هات من الشرع. قال شيخ الإسلام لا ما يصلح، قال شيخ الإسلام ما يصلح، قال شيخ الإسلام إنما يصلح ماذا؟ يصلح أن تتبع هذه الطائفة منذ نشأتها إلى اليوم أو إلى آخره، هذا الذي يصلح أن نقوله. نعم
شيخنا، كلام شيخ الإسلام في خطورة العدول عن المصطلحات الشرعية.
نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى قال: ومن أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله أن ينشأ الرجل على اصطلاح حادث فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها.
صحيح، هذا كلام جميل، ها، أن ينشأ على لفظ حادث ثم يحمل نصوص عليه. نعم،
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد: المصطلحات الحادثة قد يؤدي استعمالها لإبطال المقاصد والمرادات الشرعية.
صحيح،
فالمصطلح قد يموه على الناس وقد يموه به على الناس ويلبس عليهم،
مثل الصوفية هذه لبس على الناس وموه بهذا، فصار الصوفية على قسمين. ولهذا ما أفرح الصوفية لهذا التقسيم، ما أفرحهم، قالوا بس نحن من صوفية أهل السنة، نحن من صوفية الحقائق، نعم، لا من صوفية الشطحات والخزعبلات.
وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، عن ابن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم، وعن عمار بن ياسر: تشبيه بليغ، إذ البيان يعمل عمل السحر فيجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق فيستميل قلوب الجهال حتى يقبل الباطل وينكر الحق.
نعم، على كل حال ده مبحث أيضا آخر مهم جدا في التعامل مع الألفاظ المحدثة، لأن هذا يقع، هذا التساهل سيقع عنه وينشأ عنه تساهل في الاعتقاد بعد ذلك. ولهذا يقول ابن عبد العز الحنفي رحمة الله عليه في شرحه على الطحاوية: والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية الإلهية سبيل أهل السنة والجماعة، أو كما قال رحمه الله. نعم نعم نعم، سبحان الله، اللي هم الثلاثة في عقد الأشعري، ده مذهب الأشعري، هذا متن ابن عاشر المالكي في الفقه المالكي، يبقى في عقد من الأشعري، وفقه من، وفقه مالك، ها، هو وفي طريقة الجني الصوفي، هذا الذي يحافظ عليه هؤلاء نسبة إلى الصوفية نسبة إلى الأشعرية، النسبة إلى مذهب من المذاهب الأربعة. نعم. والحق أن تنسب في كل هذا إلى السلف، أن تنسب في كل هذا إلى السلف، في الفقه، في العقيدة، في العمل والسلوك، في كل باب من الأبواب. نعم.
نص مقدمة الرسالة. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه وأرضاه: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته. قال العلامة الفوزان حفظه الله: نسبة إلى القيروان بلدة من بلاد.
تقف عند كل تعليق. إلى ابن أبي زيد القيرواني قال الشيخ نسبة إلى القيروان. نعم.
قال الشيخ: نسبة إلى القيروان بلدة في بلاد المغرب، وقد نشأ بها المؤلف فنسب إليها.
قوله الحمد لله.
الحمد لله افتتح هذه المقدمة بالحمد لله.
سبقا علقنا على رضي الله عنه وكذا بالنسبة لمن دون الصحابة، وقلنا بأنه لا بأس أن يستعمل أحيانا في الأئمة، أما كعلم أو كاشتهار فإنه يكون على الصحابة يختصون به، ومن بعدهم يختص بالرحمة. نعم. نعم. نسبة ايه؟ ده مشكلة كمان. يعني هذه ان ينسبون التصوف الى الصحابة، ما هي دي مشكلة؟ ما بناء عليه؟ ها؟ بناء على الزهد والورع ولا ايه؟ ولا بناء على حاجة ثانية؟ اي نعم. نسبة إلى الصحابة يعني يقول بس هتجد كلاما قبله في التقلم الدنيا والتقشف وإلى آخره، فتجد يقرر هذا يعني، لكن ليس بصحيح. نعم. فهمه هو منتسب إليه وليس كذلك، كما قلنا لو كان كذلك فهو الصوفي، بدا خطأ منه أنه نسب الصوفية إلى أهل الصفة، وهذا غلط، إذ لو كانت النسبة كذلك لكانت ماذا؟ الصوفي وليست الصوفية. نعم.
شيخنا يقول بعض إخواننا: لو قال قائل هذا المصطلح الصوفية مصطلح حادث، ثم ذكر فيهم من فيه صلاح، من فيه صلاح ومن فيه ضلال، والأئمة من أهل العلم أنكروا على كل من خالف أو ضل، لكن لم يشتد نكيرهم على مجرد ذكر المصطلح، فلماذا تشددون في ذلك ومن سلفكم فيه؟
ما هو ده الأخ اللي قاعد بس يفقه هذه المسألة، فلماذا تشددون؟ من اللي ما شدد؟ يعني أنت الآن تسبر الأمة وتأتي أن الأمة لم تشدد في هذا، من أعلمك أن الأمة ما تشدد في هذا؟ من الذي أعلمك أن الأمة لم تشدد في هذا؟ ثم إنك لابد أن تفقه الكلام الذي يقال. كيف؟ إذا كان هذا هو المعنى الذي قيل، وهو أنه من هذا التقسيم ولجأ أهل الباطل ووجدوا نسبة صحيحة لهم بناء عليها نقسم. يعني الأول صار لك تصريح في صوفية حقائق، في صوفية أهل السنة، وفي صوفية أهل بدع، كويس، أدخلوك بعد ذلك بقى ننظر أنت من أهل الحق ولا من أهل الباطل. خلاص أنا دخلت، أدخلتني أنت في المقبول ابتداء، بخلاف أنت صوفي روح لست منا، إنما أنت صوفي من أهل الحق ومن الباطل، أنا صوفي من أهل الحق، طب ادخل لما نشوف أنت من الحق ولا من أهل الباطل. فمن هنا هم انتفعوا بهذه النسبة. فلما نقول يا أخي الصوفية لم تصح نسبة لغوية ولم تصح نسبة الحق شرعية، كيف لا تتشدد في هذه؟ طب انت ايه رأيك ها في موجات أهل السنة؟ أيضا من علمائنا من وجد وقال هذا ها، ولم مر تشددا، زي ما انت المسألة برض، ولم نجد تشددا في التفضيل بين علي وعثمان، ولم نجد تشددا. لا تنسب إلى العلماء ما لم يقصدوا تقول أنا لا, لا, لا يتشددون ما يتشددون. لكن في من قال في من لم يقل ما في مشكلة أنت انسب إلى هذا, لكن بعد ما يتضح لك حق, لأن نفسك أنت ستتشدد في الإرجاء. إيه رأيك تنسب إلى المرجاء أهل السنة ولا لا؟ هتتشدد جدا. طب ما المشايخ من الشيخ من نسبوه ولم يتشدد تشددك, ها ماذا تقول؟ تشدد السلف في نسبة أي شيء غير السنة للسنة, أليس كذلك؟ أليس السلف قد تشددوا في نسبة أي شيء على غير السنة السنة؟ بلى, خلاص هذا منه, هذا منه تشدد السلف. أليس السلف قد قالوا من قدم عليا على عثمان فقد أضرب الوجوه والأنصار, أليس كذلك؟ أليس قد قالوا فقد حل أول عقدة من عقد الرفض, أليس كذلك؟ لكن اللي انت طلعت عليه ان بعض الشراح ذكر ان المسألة فيها خلاف وما ادري. فبارك الله فيك, اذا اردت التشدد من عدم انظر الى اصل منهج السلف وانظر الى اقوال الائمة في المسائل, تعرف اذا كانت المسألة فيها تستحق التشدد ام لا. نعم, ولا تذكر ولا تنظر الى قول البعض. نعم.
الشيخ الفوزان سئل العلامة صالح الفوزان حفظه الله عن تقسيم الصوفية إلى صوفية محمودة وصوفية مذمومة, فأجاب هذا تقسيم باطل.
طيب.
الصوفية جاي. كلها مذمومة.
نعم.
وليس هناك تصوف محمود لأنه بدعة, كل بدعة ضلالة.
تمام, هذا هو الكلام. أعد جواب الشيخ الفوزان.
قال هذا تقسيم باطل, الصوفية كلها مذمومة وليس هناك تصوف محمود لأنه بدعة, كل بدعة ضلالة.
تمام,
اللقاء المفتوح.
نعم, هذا هو.
موضوع آخر سؤال عن الفضيل.
مين؟
الشيخ فوزان برضه.
نعم.
سؤال, هل الفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم من السلف هل يقال كانوا من الصوفية, هل هذا صحيح؟ أجاب حفظ الله وشفاه, يقال عباد, يقال عباد, ما كانوا يسمونهم صوفية إنما كانوا يسمونهم بالزهاد والعباد.
الله أكبر, هذا هو, هذا هو. هؤلاء عباد, عباد, ما كانوا يسمونهم بالصوفية, هؤلاء عباد, إنما كما قلنا جاء من له مصلحة فنسب ذلك إليهم أو ظن أن هذا من النسبة الجائزة. لكن هذا الكلام هو كلام الصحيح, كلام الشيخ خراس وكلام العلماء. نعم, فالتعبير عن الحق بالمصطلح الشرعي هذا نقول لا نتشدد فيه, لا نتشدد فيه, بل نتشدد فيه حتى لا يلصق إلى المنهج هذا ما هو منه. ولهذا تجد نفسك لو كنت سلفيا تلفظ هذا, يعني أنت الآن وأنت بتتكلم عن تصوف يروق لك أن تقسم إلى محمود ومذموم؟ يروق لك؟ ابحث يلا عن صوفية أهل الحق, فين هم؟ فين في أزماننا؟ الشنقيطي أكيد اللي ما كان يعرف فئة العملة, أكيد أن الشنقيطي رحمة الله عليه الصوفي, أه؟ ولا إيه؟ ولا ابن باز الصوفي اللي كان يمر عليه الأزمان عليه ملايين الديون من أجل المسلمين, ها؟ والنفق على مشاريعه, نقول الصوفي. من هو اللي انتسب إلى الصوفية في العصر هذا؟ من هو؟ نعم,
نص كلام ابن أبي العز الحنفي شيخنا.
نعم,
زيادة. قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية
الألفاظ النبوية الإلهية,
والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة.
نعم.
والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده, وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده.
نعم. طيب, علق الشيخ على الحمد لله.
قال العلامة الفوزان حفظه الله افتتح هذه المقدمة بالحمد لله والثناء عليه على نعمه العظيمة, ومنها خلق الإنسان الذي اعتنى الله في خلقه وتصويره لأنه هيأه لمسؤولية عظيمة.
مر معنا قبل ذلك أن الحمد عند التحقيق لا يفسر بالثناء, إنما تكراره هو تكرار ذلك هو الثناء, لما دل عليه حديث أبي هريرة في الصحيحين قال الله النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين, فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد, فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد، يبقى الثناء نشأ من التكرار. أما أصل الحمد فهو ماذا؟ ذكر صفات الكمال في المحمود على وجه المحبة والتعظيم، يبقى ذكر صفات الكمال في المحمود على وجه التعظيم والمحبة. نعم. ليخرج منه المدح الذي قد يكون ذكر الصفات لكن على وجه التملق. نعم. ولهذا الحمد كل حمد هو إنما هو مدح، وليس كل مدح يكون حمدا، لأن قد يكون دفع للتملق وكذا. نعم.
قال لأنه هيأه لمسؤولية عظيمة من بين المخلوقات وهي عبادته وحده لا شريك له. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فخص الله هذا الإنسان بخصائص ليست في بقية المخلوقات، بأن سخر له ما في السماوات وما في الأرض
وأعظمها العقل حتى يكون مؤهلا للتكليف. ولهذا لفظة المكلف في عرف العلماء هي يا إخوان العاقل البالغ. المكلف هذا العاقل البالغ، فالعقل صار هو مناط التكليف. ولهذا المجنون مرفوع عنه القلم، والنائم كذلك، والصبي لما لم يكن كاملا في أهلية العقل لم يكن كاملا فإنه قبل منه إذا كان وإذا قبل منه الحسنة ولم يعاقب على السيئة حتى يبلغ ولهذا صار عنده تمييز تقبل منه العبادة ولا توجب عليه العباد. صار له إيه الصبي المميز هذا من 7 سنين وكذا، صار له تمييز إيه تقبل منه العبادة ويكون محل الأمر الذي هو الاستحباب ولا تجب عليه العبادة، إنما وجوب العبادة عليه يكون ماذا؟ يكون إذا بلغ، فإذا بلغ وجبت العبادة عليه لأن صار عنده أهلية القيام بهذا الواجب. أما قبل ذلك فليس عنده الأهلية. نعم، قبل البلوغ، لكن مع ذلك العبادة تصح منه. العبادة نعم تصح منه، ويؤمر بها في عبادة الصلاة والصوم وغير ذلك، إنما ثبت أن الحج والعمرة يقبلان منه ولو كان غير مميز، ثبت هذا، فيكون هذه العبادة تقبل ولو كانت في سن صغير، عنده سنة، عنده سنتين، عنده شهر، فأحرم عنه أبوه كتب له ذلك، ثبت هذا كما جاء في صحيح مسلم أن وفدا لقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال الوفد من أنت؟ قال أنا رسول الله، ثم قال من القوم؟ قال المسلمون، فرفعت امرأة صبيا لها وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. نعم.
بأن سخر له ما في السماوات وما في الأرض ليستعين بذلك على عبادة الله عز وجل. فالله جل وعلا خلق الإنسان وعلمه البيان ورزقه من أنواع الرزق من أجل أن يقوم بعبادة الله جل وعلا. فالله خلق آدم عليه السلام أبا البشر وجعله خليفة في الأرض وعلمه أسماء كل شيء،
جعله خليفة لم يجعله خليفة له. فالله ما قال إني جعلك في الأرض خليفة لي، إنما قال إني جعلك في الأرض خليفة، وفي داود جعلناك خليفة، وفي بني آدم خلائف أي يخلف بعضهم بعض، ولا يقال في الإنسان خليفة الله، هذا هو الصحيح، لا يقال خليفة الله لكن يقال خليفة. نعم. وأبو بكر قد رد هذا لما قالوا أنت خليفة الله، قال بل أنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفضله على الملائكة بالعلم حتى اعترفوا بفضله وأمرهم الله أن يسجدوا له لما امتاز عليهم بالعلم.
سجود تحية وليس سجود عبادة، سجود العبادة لا يشرع في أمة، إنما سجود التحية. فكيف فلو قال قائل كيف نجعل العبادة تحية؟ كيف نجعل سجود العبادة تحية؟ قلنا ما نجعل سجود العبادة تحية، إنما التحية قد تكون بالسجود وقد تكون باللسان، قد تكون بأي نوع من هذه الأنواع يدخلها الأحكام الشرعية الفرعية. فهذه تحية النبي، هذه تحية يوسف عليه الصلاة والسلام ورفع أبواه العرش وخر سجدا، هذه من جملة الأحكام التي ماذا تختلف فيها الشرائع. إنما سجود العبادة شرك إذا سجدوا لغير الله، والشرك لا يشرع في أي أمة من الأمم ولا تختلف فيه الأنبياء. واضح؟ نعم.
وأمرهم الله أن يسجدوا له لما امتاز عليهم بالعلم الذي ليس.
ولهذا قال النبي لمعاذ وإن كان في الأثر مقال لما سجد له قال لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها كتحية. نعم.
وأمرهم الله أن يسجدوا له لما امتاز عليهم بالعلم الذي ليس عند الملائكة، أمرهم بالسجود له سجود إكرام وتحية لا سجود عبادة.
نعم.
فسجود العبادة لا يجوز إلا لله عز وجل في جميع الشرائع.
تمام.
وأما سجود التحية فكان جائزا في شرائع الأمم السابقة.
هذا من جملة الأحكام ليس من جملة العقائد، هذا من جملة الأحكام والأحكام تتغير. نعم.
ثم نسخ في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يسجد للمخلوق ولا سجود، لا سجود عبادة ولا سجود تحية. وسجود يعقوب وبنيه ليوسف عليه السلام كان سجود تحية وسجود إكرام لا سجود عبادة. قول ابن أبي زيد الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، علق العلامة الفوزان: خلق الله آدم عليه السلام أبا الإنسانية فأوجده من عدم من الطين على أحسن صورة، قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وأعطاه الحواس من السمع والبصر والعقل الذي ميزه به من بين المخلوقات.
هل يجوز أن ننتسب إلى الإنسانية بناء على أن أبا البشرية آدم عليه الصلاة والسلام فننتسب فيقول الإنسانية أعم حتى لا يقع التناحر والحروب بين الناس فلابد أن ننتسب إلى نسبة نتفق عليها جميعا، هيا بنا ننتسب إلى مذهب الإنسانية. الإنسانية نقول ننتسب إلى الإنسانية لم يعرفه السلف الصالح، لكن نقول نحن لآدم ما في مشكل كنسبة ولادة ونسبة، فكون نحن لآدم. الأمر الثاني أن أصحاب هذا المذهب يريدون إلغاء الفوارق بأي اعتبار آخر، فأنت إنسان ولا إنسان وكلنا ننتسب إلى الإنسانية. طيب إلى الإسلامية وبأحكامها، طب إلى اليهودية، طب إلى النصرانية، لا هذا يتنافى مع الإنسانية. فجاء قوم آخرون فأرادوا أن يخصوا هذه النسبة، فماذا قالوا؟ قالوا ننتسب إلى الإبراهيمية. فيبقى أصحاب حيث إن الديانات في العالم الكبرى إسلام ونصرانية ويهودية، فهيا بنا ننتسب إلى نسبة تجمع الثلاث ألا وهي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يبقى ماذا الإبراهيمي، فنكون جميعا على هذا المذهب. والله يقول: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فكيف تنسب إلى إبراهيم اليهودية؟ كيف تنسب إلى إبراهيم الإسلامية النصرانية؟ إنما إبراهيم ما انتسب، تبرأ. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ولهذا نحن انتسابنا إلى الإسلام إلى المحمدية السنية هو انتساب إلى الإبراهيمية، هو انتساب إلى نوح عليه الصلاة والسلام، هو انتساب إلى كل الأنبياء، لأن الله عز وجل شرع لنا من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك ووصى نبي إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه، وقال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين معه. يبقى الله شهد لنا أننا من أتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولم يشهد لليهودية والنصرانية أن أتبع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولهذا انتبهوا، اليهودية الموجودة والنصرية الموجودة ليست دين نبي، لأن إبراهيم ما تبرأ من دين نبي، ما كان إبراهيم يهودي نصراني. فلو كانت اليهودية دين عيسى موسى ولو كانت النصرانية دين عيسى الموجودة الآن لما تبرأ منها إبراهيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة، يعني على خلاف اليهودية والنصرانية، مع اليهود والنصارى. إنما ما يحصل براءة إبراهيم من دين موسى ولا براءة إبراهيم من دين عيسى، إذ دينهم واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد. فإذا كانت اليهودية دين موسى اللي هي الموجودة والنصرانية دين عيسى اللي هي الموجودة، فكيف يتبرأ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا؟ اليهودية النصرانية. طب في آية البقرة وقالوا كونوا هودا أو نصارى، اليهود والنصارى، لا اليهود والنصارى ولا اليهودية ولا النصرانية. أمال ما دين عيسى الإسلام؟ ما دين موسى الإسلام؟ أهل الإسلام هذا هو دينه. نعم.
قال وأعطاه الحواس من السمع والبصر والعقل الذي ميزه.
يبقى الإنسان بالإنسانية غير جائز. ليه؟ لأن أصحابها أرادوا بها ليس تقرير أننا لآدم وآدم من تراب، إنما تقرير أننا لآدم فلا يصح الانتساب تدينا إلى غيره. يبقى مذهب الإنساني. طيب ومذهب الإبراهيمية؟ طب وهم أرادوا من وراء ذلك ماذا؟ حتى مع كوني باطلا فعلا أن يتحكموا لهذا الباطل، يعني أنا ونتنياهو وترامب واحد، تعالوا احنا بنحب بعض واحنا ده مثلا مع انه باطل، تعالوا بقى احنا مع بعض. يعني نتنياهو ايوه اترك غزة لاخوانك، فانه لا يجوز ان تحتل وان تضرب اخوانك في الله في ابراهيم عليه السلام، دول اخوانك، يلا روح. ده الموجود ولا القنابل اللي 70 طن هي الموجودة في إخوانك؟ يبقى إذن ماذا أراد من وراء ذلك؟ أراد من وراء ذلك أن تخلي أنت نفسك من دينك وأن يقرر هؤلاء دينهم. ولهذا تجد مراكز التقريب والدعاوى دي عندنا، بس إحنا اللي بنتفانى في تطبيقها في بعض المأجورين الإنسانية الإبراهيمية السلام العالمي من طرف واحد، تقارب مع هؤلاء، تقارب مع الشيعة، تقارب من طرف واحد، أما هؤلاء يطبقون؟ أبدا ما يطبقون. وقد ظهر هذا جليا في أحداث هذه، يعني حتى اللي كان مغرر به غربي الآن يتضح له الأمر، المفترض كده يتضح له الأمر. شوف في الأيام الماضية حصل إيه؟ غزو المسجد الأقصى. فينكم يا حماس؟ طوفان الأقصى، وقلنا يومها طوفان على الأقصى، صح يا أخوانا؟ صح. ها كنا يومها ايه؟ طوفان على الأقصى. يلا بالأمس أكثر من 1400 واحد دخل الأقصى وتعبدوا عبادتهم في الأقصى، خنازير تعبدوا في الأقصى دونما إنكار. ما في نكير، ما في نكير. هذه من ماذا؟ من مآثر حماس. أرادوا ماذا؟ طوفان الأقصى. هذا هو الأقصى، هذا هو الأقصى الذي أرادوا، هذا هو الأقصى، أن يدنس الأقصى بهذه المذاهب وبهذه العبادات التي مورست في الأقصى هكذا. نعم.
وأعطاه الحواس من السمع والبصر والعقل الذي ميز به، الذي ميزه به من بين المخلوقات، ليميز به الضار من النافع والطيب من الخبيث والخير من الشر. هذا من خصائص الإنسان لأن الله أكرمه. قال تعالى
ولهذا الله لم يجعل في أي خلق المخلوقات عقولا، إنما العقول في بني آدم، أما غير من المخلوقات من الأنعام وغير ذلك فهذه لها هداية، هذه لها ماذا؟ هداية، الله يهديها، خلق فسوى وقدر فهدى. نعم.
قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.
طيب نكمل بعد الظهر إن شاء الله.